وضعي امرأتي الأجنبية هنا. قال عز وجل فانكحوهن بإذن أهلهن وانكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم إلى آخر ذلك من الآيات الدالة من استطاع منكم البأس فليتزوج من لم يستطع عليه بالصوم ونحو ذلك. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. إذن هذه النصوص تدل على أن عقد النكاح مع أنه وسيلة إلى هذا المقصد فهذه الوسيلة منصوص عليها، كلامنا لا يتعلق إذن بها لا بالمقصد ولا بهذا النوع من الوسائل المنصوص على حكمه. إذن عندنا قسم آخر وسائل غير منصوص على حكمها، غير منصوص على حكمها، فمن أين نستفيد حكمها؟ نقول ما دامت هي وسيلة إلى هذا المقصد فما حكم إذن هذا المقصد؟ حكم هذا المقصد هو حكم الوسيلة. إذن هذا معنى قوله وسائل الأمور كالمقاصد، كالمقاصد في الحكم يعني. واحكم بهذا الحكم للزوائد، حتى الزوائد والمتممات للمقاصد تأخذ هذا الحكم. بمعنى مثلا إنسان خارج المسجد لا يخرج إلا الصلاة، لا يخرج إلا الصلاة، فخروجه إلى المسجد له حكم صلاة المسجد، كذلك رجوعه، كذلك رجوعه إن شاء الله يؤجر كما يؤجر في الذهاب، لأن في حق متمم صح. والإنسان لما صلى صلى في المسجد، ولذلك بعض الفقهاء يقول أن المال الذي يقال عنه أنه استطاع المسلمين يجب على الحج أن يكون عنده المال الذي يوصله إلى مكان أداء المناسك، ولا بد أن يكون عنده المال كذلك الذي يرشعه يعود به. نعم معلش وقت الزوائد، الزوائد معناها المتممات المقصد، المتممات المقصد نعم لها حكم كذلك. إذن قلنا أن الوسائل في الشريعة قد يكون لها حكم مستقل، هذا تكلمنا عليه، والكلام إنما هو في تلك التي ليس لها حكم مستقل، وهي أيضا أنواع منها ما يفضي قطعا قطعا إلى المقصود، وهو الذي يقول له ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فهو حكم الوجوب. إذن هذا النوع من الوسائل هكذا نعبر عنه، هذا هو الذي قال فيه أبو بكر بن عاصم نعم من أمر وما به تمام واجب يجب من أمر الأولى من اكتسب. إذن فحكمه إنما يستفاد، وهذا في حق العام نسميه وسيلة ولكنه قوي، قوي لأنه يفضي إلى المقصود قطعا ليس فيه شك. هذا في حق تابع الشارع إذا شرع لنا حكم شرع لنا كذلك ما لا يتم إلى الحكم. هناك نوع ثاني وهو يفضي إلى المقصود لكن على وجه الندرة، كما لو قال مثلا القائل نحن نمنع غرس العنب لأن الناس يتخذونه للإسكار أو الخمر. نعم صح ممكن، لكن على وجه الندرة كم نتعلق بالندرة، كما رأينا سابقا نتعلق باليقين، لا الشيء النادر لا حكم له. القسم الثالث من أنواع الوسائل هذه وسائل مفضية غالبا إلى المقصود، غالبا ما تفضي إلى المقصود ليس نادرا وليس قطعا. إذن وهذا هو الذي يسمونه سد الذرائع، سد الذرائع، سد الذرائع، هذا هو الذي نعرفه أو هذا هو القسم الثالث. هناك وسائل غالبا ما تفضي إلى المقصود، ما حكمها؟ نقول حكمها حكم ما هي مقصد له، فإذا كانت المقصد محرم فوسيلة محرم، فيقال هنا سد، سد الذرائع بحيث تكون وسيلة أصلها الإباحة، لكن عندما تتعلق بهذا المقصد يتغير حكمها ويصير حكمها حكمه وتصير محرم الوسيلة ليجي محرم. وكذلك ينبغي أن نتكلم على فتح الذرائع، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذا تفتح الذريعة له إذن فهذه التي نسميها سد الذرائع عندهم. والزوائد إنما هي متممات، سواء كانت متممات للتحريم أو متممات للوجوب. فمثلا متمم المحرم يعتبر أو يحكم له بأنه من جنس ذلك المقصد، وهو بحكم ما أتمه في التحريم والتأثيم كذلك. والنوع الثاني نعم من المتممات، هناك قسم متمم للتخلص من الحرام، فهذا في الحقيقة لا يأخذ حكمه. نحن قلنا متممات إما للوجوب وإما للتحريم، باعتبار أن سد الذرائع يمكن أن يقال كذلك في سد الذرائع. هل متممات الحرام تابعة له؟ نقول بهذا التفصيل، ما أن تكون متممات الحرام معناه نعم تبتك في نفس الطريق الذي هو الحرام وإكمال هذه الطريقة، وإما أنه هو نوع من التخلص منه، كما مثل في فغاصب يخرج مما قد غصب، فتائب يخرج مما قد غصب، فتائب يخرج مما قد غصب مرتكبا بفعله، مرتكب بفعله لما يجب له. إذن الغاصب، الغاصب كل ما يفعله من الغصب هذا له حكم الغصب صح من الوسائل، ولكن وهو تاب ولا يزال في المغصوب، خروجه لا يعتبر إن شاء الله متمم، لأنه خروجه تخلص، خروجه لا يندرج في جنس الغصب، وإنما هو متمم عفوا، ليس متمم له ولما هو، فأنه مخلص من الغصب. فتائب يخرج مما قد غصب ممتثل لفعل ما يجب، وعن إمام الحرمين اسمه مصحب الحرم حكمه. من هذا أصل مشهور على كل حال أن مالك رحمه الله نعم هو الذي يعمله كثيرا، وخلفه في ذلك أبو حنيفة وبعض الشافعية وعمله كذلك. وهذا سد الذرائع نتكلم على كل حال خصوص وسائل الفساد، سد الذرائع يصير الكلام خالصا في الوسائل إلى أي شيء مفسد يسميه سد الذرائع، من الوسيلة التي توصل إلى مقصد فاسد نعم يسميها وسيلة الفساد، فيحكم لها بحكم هذا الذي توصل إليه، بمعنى أنها يعني تمنع كما يمنعه هو، يسمى إذن هذا هو سد الذرائع. قد يكون متفقا على منعه كما قال عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وقد يكون متفق على أنه ليس يعتبر هذا الذي ذكر كما ذكرنا سابقا في غرس العنب، وقد يكون هو الذي اختلف فيها. إذن هذا هو الذي يسمونه سد الذرائع قلنا، والمالكية كذلك لهم اختصاص بهذا الأصل الذي هو سد الذرائع. وهذا هو حق ترون أننا نتكلم عن القواعد الفقهية أحيانا يجب أن نتكلم في أصولنا، والوسائل قلنا القاعدة لا أحكام المقاصد، قال ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موضع يغيظ الكفار ولا ينالون من عدل الله إلا كتب لهم به عمل صالح. نعم هذه الحقة إنما هي وسائل، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ عطش ولا مخمصة في سبيل الله، ويكون ذلك في سبيل الله وسبيل الله معناها المرض دون الجهاد. إذن ما يحصلون في هذا الطريق يؤجرون عليه كما يؤجر على الجهاد. هذا من كذلك من أدلة يستدل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد الوسط.
فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وإذا كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع طرقه ووسائله الموصلة إليه. فالوسيلة إلى الواجب واجبة، كالمشي إلى الصلاة للفريضة والزكاة ونحوها والجهاد وأداء الحقوق اللازمة، كحقوق الله وحقوق الوالدين والأقارب والزوجات والمماليك، فما لا تتم هذه الأمور إلا به فهو واجب. وأما المسنون كالنافلة من الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة والمتعلقة بالخلق كحقوق الخلق المستحبة من صلة الأرحام وعيادة المريض والذهاب إلى مجالس العلم ونحوه، فما لا تتم هذه إلا به فهو مسنون، كنقل الأقدام إليها ونحوه. وأما المحرم فمنه الشرك الأكبر وهو الشرك في العبادة، فيحرم كل قول وفعل يفضي إليه أو يكون وسيلة قريبة إليه، ويكون شركا أصغرا مثل الحلف بغير الله.
هذا كذلك جيد وأحسن، يعني يستطيع أن يتخذ، وهذا كلام عبد الناصر السعدي رحمه الله في غير هذا الكتاب، أن الشرك الأصغر إذا أراد شخص أن يجعل من ضوابطه أن كل ما هو وسيلة الشرك الأكبر يكون ما لا حكمه أنه شرك أصغر، لأن إذا اندرج هو في جنس الشرك، فإما أن يكون أكبر وهو معروف مثلا، وإما أن يكون دونه وليس دونه إلا الشرك الأصغر. لهذا نقول كأننا يعني أخذنا تقريبا ممكن شبه قاعدة في معرفة الشرك الأصغر، يعني الشرك الأصغر أحيانا بعض أهل العلم يكشفون بذكر أمثلة له ولكن لا يذكرون له كأنه يعني كلمة جامعة، يذكر مثلا الشرك الأصغر مثلا مثل الرياء اليسير، مثل الحلف بغير الله عز وجل، مثل إرادة الدنيا أو إرادة الآخرة بعمل الدنيا، ماذا؟ ما شاء الله وشئت ونحو ذلك. إذن يسير نعم ونحوه، فهذا يعني يذكرونه، ولكن كذلك جيد لو يذكر كل ما هو من وسائل الشرك الأكبر فهو الشرك الأصغر. واصل؟ ما هو؟ نعم كيف تعرف؟ لا واضح ما تعرف. وإذا عرفنا بأنه وسيلة، نحن ذكرنا الوسائل، قلنا إما أنها تكون وسيلة مخضية قطعا، وإما غالبا، وإما نادرا، وفرع على ذلك التحسين فقط. إذا كانت وسيلة مخضية قطعا فالمفضل هذا يقع في الخلاف، وإذا كانت نادرا نادرا ما تخضي إليه يحكم، وإذا كانت غالبا فلها حكم المقصد، إما أن تكون قطعا، قال كل من غلا في الأشخاص في الأولياء والصالحين غلا فيهم بأنواع من الغلو، كمثلا حبهم حبا زائدا ولا تعظيمهم ولا كذا وكذا، فهذا الحق يوشك أن يجعلهم يوما ما أندادا لله عز وجل، فهذا وسيلة واضحة أنها توصل إليه. من مثلا في المسجد بنى قبة أو ضريحا أو نحو ذلك، هذا يوشك يوم الأيام أن يعبد صاحب الضريح بأنواع العبادة الصريحة التي كالدعاء والاستغاثة والنذر والذبح، هذا من وسائل الشرك الأصغر. طيب ما كل ما فيه مراعاة غير الله، ما معنى يعني صراحة ربما أكثر ما يصلح كل ما فيه مراعاة سامي يراعي أشياء عديدة، لا يمكن أن تندرج بالشكل الأصغر ولا تدرج كل ما فيه مراعاة ما يصلح، أظن الدق ربما تجد هكذا الأبيض. نعم واصل.
فيحرم كل قول وفعل يفضي إليه أو يكون وسيلة قريبة إليه، ويكون شركا أصغر مثل الحلف بغير الله وتعظيم القبور الذي لم يبقى.
قال وكذا أخرى نسبت أحكامها أحكام المقاصد يعني، وقد لم يذكر المتممات، فكذلك المسلمات للأعمال تعطى أحكامها من الصلاة. المسلمات كذلك احنا نتكلم عن المسلمات بعد أن تكلمنا عن الوسائل. أن الغاية لا تبرر الوسيلة. نعم ما بها هي القاعدة مشهورة، الغاية تبرر الوسيلة مشهور، قاعدة لواحد اسمه ميكافيلي كافر من ألمانيا يقول الغاية تبرر الوسيلة. نحن عندما نرد عليها نقول الغاية لا تبرر، عندما نرد عن هذه نقول الغاية لا تبرر الوسيلة. نعم ماذا قلت يا شيخ؟ لا الغاية تبرر الوسيلة قاعدة لا تصح، بمعنى أن الشخص هو في نفسه يحدد له غايته، لا نتكلم عن الغاية المقاصد الشرعية، هو غاية هكذا من عنده يريد أن يستولي على الحكم، غاية هو الذي يعني يحدد هدفا ومقصدا، فإذا رأى أن هذه الغاية لا تتحقق له إلا بكذا وكذا وكذا من أمور قد تكون مشروعة وقد لا تكون مشروعة، قد تكون جائزة وقد لا تكون جائزة، فهو يستحل هذه الوسائل لتحقيق مقصده هو مثل المقاصد الشرعية. هذا الرجل يتكلم على شيء آخر ليس الشرع، هو قال الغاية تبرر الوسيلة، بمعنى حدد لك غاية ثم بعد ذلك خطط لها من أجل أن تحققها من الوسائل التي ترى أنها توصلك إلى ذلك. لا علاقة له بالشرع، لا هذا لا علاقة له بالشرع. هذا واحد يقال له ميكافيلي هكذا كافر ألماني الوسائل قد يكون ممكن جدا النص الذي نص عليها قد يكون مفهما بأنها ليست وحدها، بل ممكن ما كان في معناها توقيف بالنص الشارع، توقيف النص الشارع من أنه كيف يكون معه؟ لماذا؟ نعم ولكن لا تظن بأن الوسائل هذه كأنك إنما جمعناها يعني راهي وسائل، قد يأتي الشخص ويقول لك بأن هذا وسيلة لهذا المقصد، نقول ليس صحيح، نناقش نقول ليس وسيلة، ما رأيت هذه وسيلة توصل لهذا المقصد ولا توصل، وممكن يدعي لك الحل. هذا الجدول الذي أمامكم هو عبارة عن مسود على كل حال، ممكن بعضكم قد يعني اكتشف فيه نوع اضطراب، نعم وأنا سوف أبين كذلك محله وسببه كذلك. سوف أوضح هذا مو جدول إنما مخطط فقط، مخطط لتفصيل أو تسهيل كذلك يعني هذا الذي كنا الآن بصدده فيه بيان أن الأفعال أفعال المكلفين إما مقاصد ووسائل كما قال أبو القاسم الأصمعي، وكل فعل للعباد يوجد إما وسيلة أو مقصود، ثم الكلام عن الوسيلة بالخصوص وتقسيمها إلى وسيلة منصوص عليها وعلى حكمها وإلى وسيلة غير منصوص عليها، وسيلة غير منصوص عليها، نعم قد يكون وسيلة تفضي إلى المقصود قطعا، هو الذي يسمونه ما لا يتم الواجب إلا به واجب، وقد تفضي إليه نادرا، قد تفضي إليه غالبا. نعم، والتي تفضي إليه غالبا هي التي يمكن يقال عنها سد الذرائع. نعم ليس فتح ذلك فقط، هي فيها فتحة فاسد، فيها الفتحة فاسد كذلك، إذا تعلقت بالمنهي عنه فيها سد، إذا كان المقصد منهي عنه فيها سد الذل، وإذا كانت واجبا فهي فتح للذل عنه. لا لا إلى الواجب فتح ذلك، وإلى الحرام سد. إذن هذا هو يقول موارد الأحكام قسمة، موارد الأحكام قسمة، هو الذي قلنا قارفة وقطع سبحان الله، وكل فعل للعباد يوجد إما وسيلة وإما مقصد، إذا المقاصد يسمح الكلام من أصل لأنه يكون منصوصا على حكمه، والتي قلنا أنها تتضمن المفاسد والمصالح مباشرة، لكن الوسائل، الوسائل هي التي يصير الكلام على قسم منها، الوسائل إما لها حكم شرعي مقصود على منصوص عليه مستقل بالوجوب، مستقل بالوجوب، مستقل بالوجوب أو التحريم كالتوصل لوطئ أجنبيته، هذا هو المقصد، الوسيلة إليه عقد النكاح، هذا الوسيلة ماذا منصوص عليه، إذن كذلك هذا الكلام في الحق يتعلق به، يعني الكلام في هذه القاعدة هو الذي يتعلق بالكلام أكثر، ووسائل ليس لها حكم شرعي مستقل كهذه، فهي قد تتبع المقصد، تتبعه في الحكم المقصود، هذه ثلاثة أقسام. وهذه النقطة من هنا قلت ممكن جدا قد يظهر لكم ممكن اضطراب، طيب نواصل، ربما بعضكم قد يقف عليه، هذه الوسيلة إما أن تكون مفضية إلى مقصودها قطعا فتأخذ حكم المقصود إجماعا، وهو المسمى عندهم ما لا يتم الواجب، نزيل مثلا كلمة المقدور عليه إلا به فهو واجب، أي واجب على المكلف، سيخرج بذلك ما ليس أصلا داخل تساقط المكلف، أو ما كذلك يعني بالنسبة للحرام أقول ما لا يتم اجتناب الحرام إلا به فهو حرام أو فهو محرم، هذا بالنسبة التي تفضي قطعا إلى المقصود، هذا إجماعا هذه الوسيلة لها حكم ماذا المقصود، قد تكون وسيلة كذلك ولكنها تفضي إلى المقصود لكن على وجه النظرة، تفضي إلى المقصود لكن نادرة، هذه ليس لها حكم مقصود اتفاقا، كما لو قال شخص نمنع زراعة العنب لأنها تصنع منها الخمور، إنها تصنع من الخمور، نعم، إذن فهذه يعني اتفاق لا يعتد بمثل هذا القول، والوسيلة هنا ليس لها حكم مقصود، إذن هذا القسم الذي يفضي إلى المقصود غالبا، غالبا وهو المسمى سد الذرائع، سد ماذا الذرائع، قد يقول قائل مثلا قلت هذا هو الاضطراب الذي عندي مثلا، قد يقول قائل هنا لماذا لا نأتي إلى هذه الوسيلة، فنقسمها أولا إلى قسمين، ما يفضي ليس قطع، لا قبل قطع، ما يفضي إلى فعل واجب أو ما في معناه من المندوب، أو ما يفضي إلى محرم، ثم ما يفضي إلى محرم نقسمه إلى ثلاثة أقسام، ونخرج من هنا هذه العبارة، ها؟ ما لا يتم اجتناب الحرام إلا باجتنابه. نعم، به ما لا يتم اجتناب الحرام إلا به، أي باجتنابه. ترى الضمير يعود على مصدر المفهوم من الفعل، تركنا هنا. هو محرم، ما لا يتم اجتناب الحرام إلا به، إلا باجتنابه. هذا هو فعله، فعله هو اجتنابه. ها؟ إلا بفعله، ليس باجتنابه، لا بفعله فهو محرم. إذن إذا قلنا إلا بفعله يكون واضح. اجتنابه، لا ليس فعله، فعله محرم. لا يتم اجتناب الحرام إلا بفعله. ما لا يتم اجتنابه، أي اجتناب الحرام إلا به. إذا قلنا هذا الضمير يعود على الفعل، أي إلا بفعل ذلك الذي يجتنب، يكون واجب تركه، ويكون ذلك الفعل ماذا؟ محرم. ماذا؟ مثلا نعطي مثال، لو قلنا مثلا الذهاب إلى مثلا مكان للسرقة، الذهاب إلى السرقة هو الفعل، هكذا لا يتم اجتناب السرقة إلا بترك الذهاب. إذن ترك الذهاب ماذا؟ واجب. الذهاب فعله ماذا؟ محرم. ماذا؟ ماذا أرسل؟ ها؟ نعم، إلا به. طيب تفهمت المعنى؟ أخلاص، دير وزير في القوسين عندك الذي يقيمه. ما لا يتم اجتناب الحرام إلا به. ما عايز ندير عبارة ممكن تكون في المتناول. أنا كلمة ما لا يتم، ما لا يتم مع إلا تفيد ماذا؟ القطع. هذه العبارة لا نستطيع أن نجعلها إلا ونتكلم على الوسيلة المفضية قطعا، لا يساعدنا إلا هذه العبارة. نعم لو قلنا ما يتم، ولكن هذه العبارة تؤدي معنى القطع. ما لا يتم اجتناب الحرام إلا به من الأفعال، فيكون ذلك الفعل تركه، تركه يكون واجبا، وفعله يكون محرما، لأنه تعين أن يكون هذا الفعل هو وسيلة ذلك الحرام. قلت يعني ممكن بعضكم قد يكون له استدراك، يقول لماذا لا نأتي إلى هذا الفرع هذا ونفرع عنه فرعين، بحيث نقول هذه وسيلة إلى محرم وهذه وسيلة إلى واجب، أو نقول هذه وسيلة إلى واجب وهذه وسيلة إلى محرم. وعندما تجدك من وسيلة المحرم نجعل منها هذه ثلاثة أقسام، لأنه ماذا لو تنتبه مثلا تقول هنا سد الذرائع، هذا لا يتكلم عليه في واجبات، حتى يكون هنا وهنا نتكلم على ونحدث هذه عندما نجعل تسلم. ولكن كذلك هكذا إن شاء الله لا بأس. نعم يمكن باعتبار ماذا؟ نعم باعتبار الوسيلة. يمكن. نعم، من واضح هذا الجزء ولا لا؟ تفضل. جلوره هذا بعد ذلك لا نقول أنها تسد الذرع، لا يصلح، نقول تفتح لا حكم مقصود، ولكن نقول بالنسبة إذا ما نصر موضعها من الذرع نقول تفتح الذرع، لا نقول تسد. تسد الذرع إنما في قلب المحرك وسائل المحرك. عم يليه البيت الذي يليه.
قال رحمه الله: الخطأ والإكراه والنسيان. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبود الرحمة. والخطأ
في البيت ماذا قلت الآن؟
والخطأ والإكراه
إن جاءني أحدهم بمنظومة فيها كأنها يعني مصححة، كأنها مصححة على كل حال، ممكن جدا تعيننا يصح لنا. ويقول والخطأ الإكراه كما صححنا بإسقاط الواو، والخطأ الإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن بإسقاط الواو.
والخطأ الإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإكلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. وهذا من كمال جوده وكرمه تعالى ورحمته بعباده، أنه لما كلف عباده بأوامر يفعلونها ونواهي يجتنبونها، أنه إذا صدر منه إخلال بالمأمور أو ارتكاب للمحظور نسيانا أو خطأ أو إكراها، أنه يعفو عنهم ويسامحهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين بعدما ذكر النصوص الدالة على رفع الإثم عن المخطئ والناس: والأظهر والله أعلم أن الناس والمخطئ إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما.
وينبه فقط على أن الخطأ قد يطلق بإزاء معنيين، قد يطلق الخطأ ويراد به عدم الفعل أو عدم قصد الفعل، عدم قصد الفعل. إذن قد يقصد به الخطأ عدم قصد الفعل. نعم. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. أو قوله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذن هنا مقابل به عدم، وقد يراد به أي بالخطأ ضد الصواب. الخطأ يقابل في قال أنا مخطئ ولا مصيب. نقول هذه سيما إذا تكلمنا مثلا في باب الاجتهاد وما متقاربا في كل حال. ومنه قول الله عز وجل: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. خاطئين، نعم. وفي الحديث كذلك قول النبي: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا الحديث الذي كنا فيه الآن، وبعض أهل العلم أن يكون الحديث ضعيف. نعم، في المعنى الأول. نعم، الحديث في المعنى الأول، المعنى الذي هو عدم قصد الفعلية. واصل. ها، خطأ قلنا هو عدم وخطأ ضد الصواب. الخطأ ضد الصواب. اجتهد الحاكم بده صوم، بده صوم. واصل.
قال ابن رجب رضي رحمه الله في شرح الأربعين بعدما ذكر النصوص الدالة على رفع الإثم عن المخطئ والناسي، والأظهر والله أعلم أن الناسي والمخطئ إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما، لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناسي والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما. وأما رفع الأحكام فليس مرادا من هذه النصوص، فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر.
إذن الرفع هنا إنما هو كما قال ابن رجب رحمه الله رفع التأثيم، رفع التأثيم. وأما رفع الحكم عنهما فيحتاج إلى دليل آخر غير هذا النص. رفع عن أمتي الخطأ على فرض الصحة، أي رفع عنهم المتابعات والإثم. نعم.
والخطأ أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده، مثل أن يقصد قتل كافر فيصادف مسلما. والنسيان أن يكون ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل.
نعم. ولكل حال مهم جدا أن ننبه كذلك على خطأ. خطأ قد يكون في حقوق المخلوقين وقد يكون في حقوق الخالق. نعم. هذا التفصيل لا بد منه حتى يعني نكون قد تفقهنا. نعم. في الخطأ ما هي أحوال رفع الإثم أو حتى رفع الحكم. نعم. الشخص قد يخطأ في حقوق المخلوق، في حقوق المخلوق، وما في حق الخالق فأمره هين. إذن قد يخطئ الشخص في حقوق المخلوقين فهو عند ذاك لا يخلو من حالين، لا يخلو من حالين. الحال الأول أن يكون مأذونا له في أصل الفعل، الفعل هذا الذي أخطأ فيه مأذونا في الشرع، بمعنى أذن له أن يفعل هذا الفعل ولكنه أخطأ فيه، أخطأ فيما أخطأ فيه. نعم. إذن فإذا كان خطأه في حق المخلوقين فيما هو مأذون له في الطبيب مثلا أو كالوكيل يخطئان أو ينسيان. نعم. فهذان أو غيرهما على كل حال من فعل ما هو مأذون له في الشرع ولو في حق المخلوقين هذا لا ضمان عليه، لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان. الجواز ينافي الضمان. إنسان فعل ما هو يعني مأذون له في الشرع وأخطأ فلا ضمان عليه، لكن إن لم يكن مأذون له في الشرع في حق المخلوقين، ما زلنا في حق المخلوقين، ولكن فعل ما لم يؤذن له فيه. نعم. هذا فيه الضمان إجماعا. كالقتل خطأ، كالقتل خطأ. إذا القتل خطأ المعلومة كذلك أن فيه الضمان، بل فيه حتى الكفار، لأنه ليس مأذون أبدا في قتل المؤمن. كيف تطبق؟ ولم يعلم له طب، هذا ليس طبيب. لا لا لا، فهو ضامن الحديث تمامه. لا لا، غير مأذون له أصلا. فغير مأذون له. طب معنى الدعاء، دعا الطب وهو غير معروف بذلك خير من طبعا. إذن قلنا أن الشخص إذا فعل ما لم يأذن له فيه شرعا فإنه يضمن، وإذا فعل ما هو مأذون له في الشرع فلا ضمان عليه، إلا أن يكون على كل حال ربما التحقيق أتى بأنه هناك تهاون، هناك ربما أخطاء طبية لا يعقل أن تقع من هو مشتغل بهذا المدار. هذا ممكن التحقيق الطبي يأتي بشيء من هذا، قال شخص مثلا يعني ممكن جدا كان يخدم البطل بتاعه وخلى شخص مخدر تحت التخدير مدة زمنية مثلا كذا، ولا دل مثلا جرعة نتاع تخدير قوية جدا لا تناسب سنه أو لا تناسب حاله ونحو ذلك، على كل حال مما ممكن جدا يعني يصير طبيب كأنه كذلك نعم، إذن قلنا الخطأ في حق مخلوق هذا هو حاله. قد يكون الخطأ في حق الله تعالى، حينئذ لا يجب أن يحد هذا الشخص، لكن هل يجب عليه الضمان أم لا؟ لأن الشخص لا يقع عليه إذا كان الخطأ في حق الله تبارك وتعالى. أولا بالنسبة لي يعني الحدود، إذا كان ما يقع في الحدود فلا يحد من الحد، ربما حتى يضع بالشبهة فقط يضع الحدود. لكن هل يجب عليه الضمان أو لا؟ قال قوما بأنه إن لم يفرق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف، إن لم يوجد فيه إتلاف فلا يجب فيه كفارة ولا ضمان. إن لم يوجد فيه إتلاف بمعنى حقوق الله عز وجل صارت تكون مثل إتلاف أشياء، مثل إتلاف الأشياء في حق من هو في حق، ولكن تشتري حق نفسك. نعم، فإذا لم يكن فيه إتلاف وكان من حق الله عز وجل فلا ضمان فيه ولا كفارة كذلك. كمن غطى رأسه أو لبس المخيط خطأ أو نسيان من المحرم، إنسان المحرم بحج أو عمرة، تدعى عليه حر الشمس من غير ما يشعر فعل هكذا بإحرامه وغطى رأسه، ولا كانت عنده ممكن طاقية ولا حاجة خرجها لا فقاس، كانت عنده عمامة يسار وفقع من لها محرم حر الشمس أثر عليه ففعلها على خطأ في حرام الله. إذن فهذا قال بعضهم لا 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 ليس فيه ماذا؟ ليس فيه كفارة وليس فيه حتى كذلك طبعا ضمان. نعم، وكذلك إذا لبس المخيط وكل هذا فعل. وأما إن كان فيه إتلاف مثلا كقصي الأظافر كذلك بس المحرم وحلق الرأس أو قتل الصيد، نعم، فهذا للفقهاء كذلك فيه قولان، القول الأول أنه لا ضمان على المخطئ بدليل قوله تعالى يا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا، قالوا كلمة متعمدا تفيد أن المخطئ ليس عليها، فجزاء مثل ما قتل من النعم، فقوله متعمدا أخذوا منه بمفهوم المخالفة أن المخطئ لا ضمان عليه. والقول الثاني هو أنه يجب على المخطئ الضمان في حق الله إذا ترتب عليه إتلاف، لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فقتل رقبة مؤمنة رجعوا إلى عيارا، إذن فقد أوجب الكفارة مع كونه خطأ. إذن وحديث كعب بن عزرة الصحابي رضي الله عنه كان يتناصر من قبل جاء قال ما كنت أظن أن وجع وسلاله هكذا، فقال هل تجد كذا تجد كذا، وأمره بأن يحلق رأسه ويسجد. نعم، قلنا القسم الثاني وهو القول الثاني وهو أنه يجب على المخطئ الضمان، الضمان في حق الله تعالى إذا ترتب على فعل الذي أخطأ فيه إتلافه. نعم، ما هو طبعا هذا هو الثاني، يجب على المخطئ الضمان في حق الله إذا ترتب عليه، بمعنى إذا لم يترتب عليه إتلافه فطبعا ليس فيه شيء. نعم، نعم، قتل الصيد خطأ هو الذي قالوا بأنه يجب إذا كان فيه إتلاف أنه يكون فيه يعني هذه الكفارة أسحر الرقبة بدليل قول ما قتل مؤمن خطأ، قال يجب عليه الضمان إذا كان ولو كان في حق الله عز وجل إذا ترتب عليه، ولكنهم استدلوا بشيء آخر ليس يتعلق بحق الله عز وجل قول ما قتل مؤمن خطأ، ولكن أقوى منه حديث كعب بن عشرة معلش ربما حتى يبدي طبعكم من أراد أن يغير يعيده من أوله. قلنا الخطأ إما أن يكون في حق المخلوق وإما أن يكون في حق الخالق، إذا كان في حق المخلوقين قد يكون مأذونا في ذلك الفعل نفسه، قد يكون مأذونا فيه بمعنى الشارع أذن لك أن تفعل كذا وكذا، هذا مثلنا له بالطبيب وكذلك الوكيل، كل واحد منهما أخطأ فيما هو أذن في الشرع، فالإذن الشرعي لا في الضمان، لا يقال أنا أذنت لك في أن تفعله ولكن مع ذلك ذلك تضمن إذا أنت أخطأت، إذن فهذا في الحقيقة لا ضمان فيه. نعم. وأما إن لم يكن مأذونا فيه في الضمان، إذا كان الخطأ في حق الله عز وجل إذن فهذا في حق بالاتفاق ليس في حد خطأ أو نسيان، لكن في حق الله عز وجل ليس فيه الحد، بقي الضمان. الضمان هناك قول بأنه فرق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف، إذا لم يكن فيه إتلاف فلا كفارة فيه ولا ضمان، إذا لم يكن فيه إتلاف فلا كفارة فيه ولا ضمان، ومثلنا له بمن غطى رأسه أو لبس المخيط وهو محرم، هذا طبعا ليس في إتلاف، هذا لا خطأ فيه ولا ضمان، لكن إن كان في إتلاف خطأ في حق الله عز وجل قلنا لا حد فيه، لكن فيه إتلاف، مثال ذلك قص الأظافر، قص الأظافر إتلاف، أظافر تنشيك صارت يعني قصصتها، أو حلق الرأس أو قتل صيد، هذا كل عليك على المحرم على وجه الخطأ. الفقهاء لهم في هذا الذي فيه إتلاف قولان، بعضهم قال أنه لا ضمان على المخطئ، عندما نقول الضمان طبعا ليس شيء صيد، قتل الصيد ليس المتعمد واضح أنه فيه ضمان، لكن بالنسبة لغير المتعمد قالوا أنه أو قال بعض الفقهاء فيه أنه لا ضمان فيه، واستدلوا بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. ماذا يجيب الذين قالوا بالضمان عند كلمة متعمدا؟ قالوا هذه متعمدا فقط لم تذكر من أجل إخراج المخطئ، لأن تارة مفهوم المخالفة المنصوص عليه لا يقصد بالذكر، وإنما يذكر لوجه من الوجوه كما رأينا مثلا يستأجر أخص الغالبي ولا مبالغة ولا نحو ذلك، فقال متعمدا كأنه يعني كأنه لتعظيم الدم أو تعظيم هذا الفعل فقط ذكر متعمدا، وهذا حق جواب بارد على المقبول. إذن قالوا ما قتل منكم متعمد، متعمد واضح أنها لها مذاق ومخالفة، بمعنى من فعل ذلك مخطئا فليش عليه، الله عز وجل صريح قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من عام، إذن هذا المتعمد المخطئ لم يتعرض له إذن فلا ضمان عليه. القول الثاني قال يجب على المخطئ الضمان في حق الله عز وجل إذا ترتب عليه إتلاف، واستدلوا بآية حق صراحة واضح لأن ليس محل استدلال ومن قتل مؤمنا خطأ، يعني هذه حق قتل ليس يحتلي حق الله فيه تعويض حتى يكون الدم هدرا فيه الدية، والدية لا تكون على ذلك الفاعل فقط بل تكون على العاقلة. يعني واضح هذا الأول ليس في حق الله عز وجل. نعم. ولكن حديث كعب بن عجرة لكن يقال هذا إنما هو في الحج، إنما هو في الحج. نعم. والحج له أحكام ربما كثير ما تختلف عن غيره. نعم واصل. نعم ماذا؟ نعم لكن كلمة إتلاف بمعنى يعني إذهاب شيء فقط، ليس أتلفته لغيرك لكن أتلفته في نفسك، بمعنى فيه إزالة الشعث مثلا وإزالة قص أظافر ولا قص غيرها من أنواع الشعور ونحو ذلك، إتلاف إتلاف وقع على شعر. لكن نعم صح قد تقول أنت بالنسبة لحق نفسك فارتب عليه الشارع يعني كفارته. نعم. ها؟ ماذا؟ لا تسقط المأمورات بالجهل والنسيان، هذا لكل حال كلام لم أجده إلا صراحة من الحنابلة، ليش أذكره أن المأمورات يطلب إيجابها، يطلب إيجابها، وذلك ما دام لم توجد فإن لم تفعلها فلتتدارك فعلها، لأن لم توجد الشارع أمر بإيجابها، وكونك نسيتها يرفع عنك التأثير صح، ولكن ليس معنى ذلك أنك تترك خلاص جنب تفعلها. ويستدلون كذلك بالحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، صح لا إثم عليه ولكن فليصليها متى ذكر. ويفرقون بينه وبين النهي، ويقول أن النسيان يؤثر في النهي، لماذا؟ للنهي يطلب تركه، يطلب ماذا؟ تركه ليس فعله، فهو ترك أو فعل على وجه النسيان، فليس معنى ذلك أنك في تدارك، ليس في أصل تدارك. كمثلا من صلى وهو حامل للنجاسة والحدث أصلا يطلب تركه، فإنه فعل مع ارتكاب منهي عنه لكن على وجه النسيان، هذا يعني يكون في خطأ والنسيان نعم عذرا بخلاف المأمورات، يفرقون بين المأمورات والنهيات. لكن هذا كذلك يعني صراحة لو 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 لا لو تبحث، وأنا أمدك على هذه المراجع إن شاء الله بس يعينك. معليش فاز بعض يعني التفريق بالأوامر والنواهي، تفريق مع كذا التفريق بالأوامر عند غير الحنابلة أو عند الحنابلة بالخصوص، صراحة تقول إنك سوف تجد أنهم كذلك ممكن يتكلفون في رد حديث رفع عن أمة الخطأ، لأنه ليس عنده رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومن تكره عليه، هذا حيث حقا يصح الشرباني والسلام، وإن كان الإمام أحمد رحمه ضعيف ومحمد. ثم عند غيرهم كذلك، عند غيرهم سوف إن شاء الله تجد. نعم فرق كيف الخاطئ من قد يكون يفعله الشخص ليس عن جهله بل يفعله عن عمد، أما الخاطئون فكانوا لجهنم حطبا. نعم. وأما المخطئ يطلق على الشخص الذي يفعل شيئا من غير قصد، لا يأكله إلا الخاطئون. نعم. لم يقل المخطئ، المخطئ تطلق على الشخص الذي يفعل شيئا من غير قصد ولا تعمد، لكن الخاطئ يطلق على الشخص الذي يعلم ربما ولكنه جهلا، جهل سفل مقصود جهل يفعل ما يفعل. نعم 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 لا لا أعلم هذا هو القرآن، لكن كان واضح كان هو يعني إذا سقطته فقد سقط المكون، معنى المكون نفسه يقوم عليه، الذات نفسها تنعدم. أعطوا مثال الصوم، ركنه هو الصلاة، هو الإمساك، الإمساك إذا ترك هذا أي صوم عندك إذا أبقي له شيء. الصلاة إذا قلنا أن أركانها قيام والسجود والركوع، فإذا سقطت هذه فقد سقط جزء كبير معتبر من المركون. نعم صوم. نعم وهذا قد يقال قلبك أن هذا فأنه استثناء الشارع ولله عفا عنه هنا سيمه وصوفه يأكل على كل حال على وجه حتى لا يفقده صفة الصوم، أكل ربما غفلة يمكن حتى لا يكاد. نعم بل فيه امتنان، إن الله أطعم فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم واصل.
والنسيان أن يكون ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل، وكلاهما معفو عنه، إلى أن قال الفصل الثاني في حكم المكره وهو نوعان.
النسيان أن يكون
ذاكرا لشيء فينساه عند
الفعل، ذاكر لشيء معناه مصحبة بذاكرته، ولكنه ممكن جدا عند الفعل أو كذا وكذا يذهب عن ذاكرته ويغيب ويختفي. إذن فمن ترك شيئا نسيانا نعم ترك شيئا نسيانا أو فعله كذلك هو منهي عنه نسيانا فإنه يعني قطعا الإثم مرفوع عنه. وهكذا كذلك حتى هنا أيضا نفرق بين حقوق الله وحقوق الخلق. نعم تفصيل يشبه ما سبق. نعم
إلى أن قال: الفصل الثاني في حكم المكره وهو نوعان، أحدهما من لا اختيار له بالكلية.
ولكن صورة هنا نمتاز بها الكلام هنا وهو أن النسيان قد يلتقي فيه حق الله، بل حتى الخطأ كل حق يلتقي فيه حق الله وحق المخلوق، وحينئذ يرتب على الفعل الأمور المتعلقة بحق المخلوق أو بحق الخالق في المأمورات دون حق الخالق تعالى إذا كانت المنهيات. مثاله: رجل طلق زوجته وانتهت عدتها وبعد ذلك وطئها، بعد ذلك وطئها لكن ناسيا، إذن فما هو حكمها بالنسبة للتأثيم؟ أولا ساقط، وكذلك لا يقام عليه الحد، لا يقام هناك الحق تداخل حق الله حق المخلوق. ولن نعم تخيل شو كأنه سبحانه، إذن إنسان مثلا طلق زوجته وبعدما انتهت عدتها من فرضتها لا يجوز له بعد ذلك أن يستمتع بها إلا إذا كان يعني الطلقة الأولى أو الثانية، فلا بد من عقد جديد. نعم ولكنه وطئها ناسيا، ناسيا قيل له انتهت العدة، قيل له انتهت العدة وهو الله ذو القدر وأحصل عدته، وهو ربما يعني أخطأ في الحساب وظن بأنه ما زالت العدة وكأنه نوى يرفعها فإذا به وطئها، وهذا كان من النسيان. نعم وكذلك فيه حق المخلوق، المرأة التي وطئها لا حق، حق في النسب بالإلحاق إن هذا ابنه. نعم وحق الله عز وجل يسقط الذي هو إقامة الحد عليها.
إلى أن قال: الفصل الثاني في حكم المكره وهو نوعان، أحدهما من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع، كما حمل كرها وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع من دخوله، أو حمل كرها وضرب به غيره حتى مات ذلك الغير.
هذا هو كأنه تضمن كلامه هنا قسمان من الإكراه، الإكراه العام الذي مشهور أنه إكراه صح، ولكن هناك إكراه يسمى إلجاء. القسم الثاني ذكره هنا ذكر قسمان، قلنا من الإكراه، الإكراه الذي نعرفه نحن نقول إكراه، الإكراه هو أن يسلب الشخص جزء كبير من إرادته وقدرته، جزء كبير ليس بعضها فقط، جزء كبير حتى يكاد أن يكون الشخص مدفوعا إلى الفعل دفعا، هذا يقال له مكره. والإكراه على كل حال يعني جيد أن نعرف شروطه، هناك أشياء تشترط للإكراه. سأسمع ماذا أشعر نذكره. قلت أن يكون هناك أشياء تشترط للإكراه، مثلا أن يكون الشخص الذي أكرهك قادر على إنفاذ ما أكرهك به، ولا يكون إكراه مجرد السب فقط أو الشتم أو الطعن فيك ونحو ذلك، ليس هذا إكراه. إكراه هددك بضرب أو بسجن أو بقتل أولادك أو بحبسك، هذه الأعمال التي نعم الشخص إذا فعلت له من قادر على فعلها يقال أنه وقع تحت إكراه. الذي أكرهك عليه إذا كان قولا فلا بأس، وأما إذا كان فعلا فانظر، إذا كان يتعلق بحقوق الآخرين فلا. إذا قال لك مثلا: أقتلك إن لم تقتل فلان، أقتلك إن لم تقتل فلان، إذن هذا نعم إكراه صح، ولكن ليس لك أن تقتل فلان، لا يجوز أن تقتل فلانا لأجل أن تنجو بنفسك، لا يجوز. إذن الإكراه بهذه قريبا شيء من الصوت مذكور الآن نعم يسمى إكراه، والشخص إذا فعل ما أكل عليه فقدم أن قلنا بأنه ولو في التوحيد الكفر الله عز وجل من كفر بالله من أجل إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان معناها معذور ولكن من شرح بكفر صدرا فعليه غضب من الله. إذن فهذا معذور في هذه الحالة حال الإكراه. وأما الإلجاء الذي هو سلب الإرادة بكل إجابة معنى مثلا شخص يرميك من شاهق تسقط على شخص ويموت ذلك الشخص الذي سقط عليه. إذن فأنت في هذه الحالة الحكم ليس حكمك أنت، حكم ذلك الشخص الذي رمى بك، وإنما أنت في هذه الحالة يسمى إجزاء. نعم واصل مثال وهذا اللي ذكرته الآن هذا هو رمى بك بمعنى أنك أنت تسأل، أنت الشخص قتل بسبب سقوطك أنت عليه، قتل هو بسبب سقوطك عليه، ولكن أنت ما كان لك أنك تنحاز هكذا ولا هكذا، أنت مروي في الهواء يمكنك أن تقع على أي شيء، وقعت على شخص فمات ذلك الشخص، لا ينسب إليك أنك أنت قتلته، حتى وإن قيل هذا قتلته نقول ملجأ. نعم. أو كمن مثل فتح فم شخص ويعني أمسك له يده وربطه وصب له الماء في فمه بحيث لا يستطيع أن يتحرك. نعم 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 لا 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 يقال إرجاء، أنت فهمت إرجاء بمعنى لغوي. نعم لكن ليش إرجاء؟ أنت الذي قتلت. تقصد أنت مثلا يعني أنه ممكن جدا في الطريق كأنه ضيق عليك بحيث أنت وجدت نفسك يعني اصطدمت بشخص آخر، أنت يمكنك أنك توقف سيارة وقف الطريق، فلا ممكن تمشي بها في اتجاه آخر، ممكن ترجع لها وقع وضربه. كل هذا ممكن في كونك يعني تمشي شخص مضروب، لا معنى تسلب إرادتك بكل، معنى لا يمكنك أبدا أن يكون عندك أي جهة تمشي إليها لتسلم من الفعل. نعم أيه. نعم نعم والقتل خطأ يقال بمباشرة الفعل بسيارتك أو بنفسك تباشرت فعل، ممكن صح تكون هناك أشياء قد تخفف عنك العقوبة لكن أنت فاعل، أنت فاعل. نعم ممكن جد تكون أخطاء حتى لذلك الشخص، ذلك الشخص الذي مر في الطريق. نعم ممكن مر بحيث أنت يعني استغربت كيف الشخص الذي مر وبحيان. نعم إلى آخر ذلك، فأنت تكون في هذه الحالة في البرشة وأنت الذي قتلته، لأنه في الحق قد يكون من حيث مثلا الفعل هو المخطئ، هو المخطئ فيما فعل لكن أنت المخطئ في القتل. الذي نعم من كان ما فهمت يكون متسبب به، أنت تقصد يعني تقصد يعني أنه شخص آخر دفع. لا لكل حال الذي دفعه ما أدري حكمه، لكن الذي قتله بالسيارة يعني هو الذي قتل، لكن ممكن على كل حال كلها يمكن تسجل تحقيقات، تسجل هيئة تحقق عندها خبرات وحوادث المرور وحوادث السيارات ونحو ذلك من الأشياء. واصل
أحدهما من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع، كما حمل كرها وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع من دخوله.
كمن حمل كرها،
كمن حمل كرها وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع.
هذا هو الإكراه، هذا هو الإلجاء. حمل كرها وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع، معنى كان حلف على أنه ما يدخلش ودخله يعني بالقوة، بحيث ما يستطيع إلا أن يجد نفسه داخل المكان الذي حلف على الامتناع من الدخول. نعم.
أو حمل كرها وضرب به غيره حتى مات ذلك الغير ولا قدرة له على الامتناع، أو أبجعت المرأة ثم زني بها من غير قدرة على الامتناع، فهذا لا إثم عليه بالاتفاق ولا يترتب عليه حنث عند الجمهور. وقد حكي عن بعض السلف كالنخعي فيه خلاف، ثم قال: النوع الثاني من أكره بضرب أو غيره حتى فعل، فهذا الفعل يتعلق به التكليف.
لأن الأول لا يتعلق به التكليف لأنه معدوم، معدوم الإرادة والقدرة، وأما هذا ففيه جزء قدرة وإرادة. نعم.
فإنه يمكنه أن لا يفعل فهو مختار للفعل، لكن ليس غرضه نفس الفعل، بل دفع الضرر عنه، فهو مختار من وجه غير مختار من وجه. ولهذا اختلف الناس هل هو مكلف أم لا، واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يصح له قتله، فإنه إنما يقتله باختياره وافتداء نفسه بقتله، هذا إجماع من العلماء المعتد بهم. ثم ذكر بعد هذا أن الإكراه على الأقوال معفو عنه، لا يأثم الإنسان إذا أكره عليها، وأن الإكراه على الأفعال فيه خلاف بين العلماء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
كلام ناجح الحمد لله.
والحاصل أن الإثم مرفوع عن هؤلاء الثلاثة، وأما الضمان إذا أتلف نفسا أو مالا فيضمنون، لأن الضمان مرتب على نفس الفعل والإتلاف.
إذن فيضمنون بقيت صفا، يضمنون لا، إذا كان غير مأذون لهم، غير مأذون لهم فعلا، وأما إذا أذن لهم في الفعل فلا ضمان عليهم،
لأن الضمان
نعم لا هو ذكر هنا قال: وأما الضمان لو حصل إن الإثم مرفوع عنه أو الضمان إذا شاف المسلم لا لا نعم صح نعم، هذا الإكراه، هذا الإكراه، كلام على الإكراه. لا الإكراه إما أن يكون إلجاء فلا ضمان فيه، وأما إذا كان إكراها ليس إلجاء فيه ضمان. قال فيضم، قال أو قال: وأما الضمان إذا أتلف نفسا أو مالا فيضمنون، لأن الضمان مرتب على نفس الفعل والإتلاف. قال: والحاصل أن الإثم مرفوع، الإثم مرفوع عن هؤلاء الثلاثة، وأما الضمان إذا أتلف نفسا أو مالا فيضمنون، لأن الضمان مرتب على نفس الفعل والإتلاف سواء قصد أو لم يقصد، وأما الإثم فمرتب على المقاصد. نعم. إذن كذلك نقول هنا أيضا أن الضمان بالنسبة لمن هو مأذون له فعل غير إكراه في الحال، فليس في إذن ولا غير إذن، لكن إذا كان أدم وذكر الثلاثة هنا فنعود إلى السابق، إذا كان مأذون له فعل فلا ضمان، أصل الضمان ينافي الجواز. نعم الضمان ينافي الجواز إذا وهذه ليست قاعدة، هذا قاعدة من القواعد تجدونها، الضمان ينافي الجواز، الشارع إذا أذن لك في فعل، ودليله كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه إذا رأى شخص ينظر من الباب فإنه يفقع عينه، إذا انفقأت عينه فإن الشارع أذن فلا ضمان على هذا، ما في جواز. جواز جواز الشرعي، جواز الشرعي نفي الضمان. نعم يعني جواز مراد به أن الشرع أجاز لك أن تفعل، ولكنك أنت عندما أردت أن تمارس هذا الجواز أخطأت في التقدير مثلا، ففعلت ما ترتب عليه مثلا لو كان في غير هذا الفعل لقيل لك الضمان فلا ضمان عليه. نعم وصل.
يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، يعني أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا.
إذن هذه قاعدة، كذلك قاعدة لكن اسم قواعد خمس. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هذه كذلك عبارة وافية بالغرض. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وهي أظن كذلك واضحة من خلال قراءتها. نعم وأمثلتها كذلك سوف نذكرها. المراد بالتبع هنا ما لا ينفصل عن غيره ولا يستقل بوجوده، إذن هذا هو الذي يسمى التبع. التبع نعم، إذن هذا التبع يثبت له هو في حال التبعية ما لا يثبت له وهو مستقل من الأحكام يعني. نعم قال ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت في التبع لا إذا استقل، لا إذا استقل فإنه لا يثبت له من الأحكام. نعم ماذا؟ ذكر هنا مسائل الأحكام منها في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. ذكر مسائل الأحكام منها في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. فكل حال قد يستدل لهذه القاعدة بقوله تعالى أو التابعين غيري أو غير للربة من الرجال والنساء. نعم أو التابعين، الله عز وجل ذكر أولئك الذين يدخلون على النساء، ذكر التابعين. تابع معناها كل حال عبارة مختلفة من هذا التابع، أشخاص ممكن جدا قد يكون عمره 10 سنوات أو 12 سنة لكنه شخص يعني تابع لك، تبعية ممكن خدمة يخدمك في بيتك، ولرب وكذلك يشترط لا يكون له يعني معرفة ب يعني النساء وله تطلع إلى النساء وله ربما حذق بكذا بأمور النساء، يكون هذا الشخص مغفل لا يفقه من أمور النساء شيئا، فربما يعني أحرج أن يبقى معك أو يكون ربما يدخل عليك في أوقات معينة من لا يدخل عليها غيره. نعم ويختلف بأهل البيت. نعم لأجل هكذا حاله أنه تابع لك. نعم فهذا إذا كان في غير هذه الصورة، بمعنى إذا كان مع شخص آخر ليس هو من توابعه لا يقال هذا الكلام، أن هذا بالنسبة لأنه هو تابع له لكل هذا الحكم. فإذا استقل ما لو كانت هذه المعاملة مع غيره لا يستباح له هذا الشيء. على جنوب نعم قلت يستدل بهذا كل حيوان كان. نعم واصل. وكذلك ممكن يستدل بقوله كذلك الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، الأمة أيضا تتبعه فيه، كل خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم فنحن تبع له في ذلك، تبع له في ذلك. ونحن إنما يحصل من هذا ما دمنا يعني أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. واصل.
يعني أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فإن من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد وفي حال التبع لغيرها، فلها حكم إذا انفردت ولها حكم إذا تبعت غيرها.
نعم إذا لها حكم إذا انفردت، إذا انفردت ننظر في حكمها يجوز ولا لا يجوز، لكن إذا كانت تابعة لغيرها فيكون حكمها حكم ذلك الغير الذي تبعته. نعم أصلا.
فمن ذلك في البيع لا يجوز بيع المجهول استقلالا، ويجوز إذا كان تبعا لغيره.
نعم أن المجهول المجهول الأصل في من شروط البيع ومن أركان البيع أنه لا بد لا يعتري المثمن جهلته، كذلك لا يعتري الثمن جهله. مثلا مثلا قلت أنا أبيعك هذا الكتاب بمثلا 20 دينار، إذا 20 دينار معلومة، هذا الكتاب كذلك معلوم، اللي ما يكون معلوم على الأقل بعينه معلومة صفته، هذا هو الذي يقع عليه البيع. إذا الجهالة تنافي هذا الشرط، إذا في المجهول لا يجوز أن يباع، لكن إذا كان تبعا لغيره ومثل قال
فمن ذلك في البيع لا يجوز بيع المجهول استقلالا، ويجوز إذا كان تبعا لغيرك.
نعم.
والجهالة
أساسات الشيطان، أساسات الشيطان مدفونة، إذا لا تدري يعني هذا البيت الذي اشتريته كيف هي أساساته التي وضع عليها، إيه مدفونة في الأرض، لا تكلف أن تنقب عنها وتنظر حتى تشتري. إذن أساسات الشيطان تبعا للشيطان، نعم تباع، لكن إذا كان شخص مثلا قال لك أنا نبيعك هذه الأرض وراه الأساس الدحاكين، بل من الأساس الدحاكين هي يعني مختفية ويعني مغمورة في التراب لا يقع البيع عليها أبدا، وما اختفى تبع لما ظهر كذلك أيضا. واصل
كأساسات الحيطان وما اختفى تبعا لما ظهر، والحشرات لا يجوز أكلها منفردة، ويجوز أكل الدود ونحوه تبعا للثمرة ونحوها.
نعم. إذن هذا كذلك أمثلة صحيحة مشهورة معروفة، الحشرات لا يجوز مثلا يجمع على جبل التمر يفتحها ويحط لك اللي فيها من السوسة وحده، وإذن نكاس هذاك مثلا ويقول لك أنا بغي ناكل وحده، هذا لا يجوز، ولكن كونك تأكلها، ولا يجوز كذلك أن تأتي بدودة مثلا كرموس الدراع في التمر تقول تبع، لا هي في حقها تابعة لما تولد منه، مثلا الدود الذي يكون في التمر تأكله تبع التمر لا بأس. والوراء أكل حلال أمر آخر إذا تكلمت مثلا على تقزز، لكنهم لا يلحقوا حرج لأنه في حق هذه تسمى من المستخبثات، من المستخبثات. الله يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقكم، إذا رأيت بذاك تشكر طبعا لا تأكل، ولكن هي عندما تكون في ثمرتها التي تولدت منها. كان الناس قديما يقول الدود من عدو، دود من عدو، ها لا يشكل انه ينزعه، لا يشكل اذا اراد شخص ان ينزعه، بل ربما حتى لا يكون الثمره التي فيها الدود انه يتغير حاله ونحو ذلك، بل ربما ممكن بعضكم اذا سمع بكلامه فيقول تخطص الطبقه، لا يحب انه يسمع هذا الكلام. نعم. ولكن اقصد يعني ان الحكم ثابت ليس تابع لحالات اشخاص لما يتقززون ونحو ذلك، اما اذا ولكن هذا كل حال ما اعرف صحته، اسمعوا لا اعرف صحته. واصل.
ويجوز اكل الدود ونحوه تبعا للثمره ونحوها،
اذا تبع، واما كونك يعني تخرجه منها وتاكله فلا. نعم. والنحل. نعم.
والنحل في ذبابه، والطلاق لا يثبت بشهادة النساء.
نعم.
النحل.
أنا الذي أسألك، أنا لا أعرف النحل إلا هذا النحل الذي في الصورة فقط، أما أنا هذا في شهادة الصدر. ماذا يؤكل منهما؟ يجوز أكل النحل؟ يظن كأن النحل يقصد العسل، العسل نفسه يؤكل في ذبابه، الذباب يقصد النحل نفسه الذي نقول نحن النحل هو هناك أنه سماها الذباب. أه؟ لا مشكلة؟ النحل.
النحل.
النحل. النحل. النحل. النحل. النحل. أظن ربما يريد أن عسله. والذباب هي نفس النحلة. إذا كان هذا على علم. الذبابة هي في حقها النحلة ليش النحلة نفسها ليش ذبابة ولكن النحلة نفسها ذبابة تشبه الذبابة أظن هذا في النحلة العسل في النحلة معنى أنت تأكل العسل داخل النحل. طبعا نحن بيت طبعا مقصود انه تشعر انه تمتصه منها كما لو ان انسان مثلا ياكل ممكن جدا يجد عسل هكذا فياكله ممكن جدا يجد فيه شيء من الذباب النحل مكسر مقطع فياكله ويرمي مثلا ببقايا التي يجدها فيها العسل قد يكون منها نفسها النحل نفسها مكسره داخل العسل نحل صغير داخل عسل مع الشهد نعم هو يتبع يأكل تبع لها مزيف نعم وصل
والطلاق لا يثبت بشهادة النساء فإذا شهدت المرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها انفسخ النكاح تبعا لقبول قولها في الرضاع
لأن الطلاق لا يثبت بشهادة النساء. نعم هكذا الحكم المرأة وحدها فقد تشهد على أن زوجها طلقها لا يثبت لكن إذا شهدت المرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها انفسخ النكاح أو ثبت الطلاق وفحق فسخ للطلاق لكن شبيه به في الحكم كل منهما فسخ إذن امرأة جاءت إلى رجل مع امرأته وقالت لهما إنني أرضعتكما بحقها كما قالت كيف وقد قيل انفسخان مباشرة لكن هذا تبعا ولكنه استقلالا لا يكفي نعم نعم دليل أو التابعين غير أولي الإثم كذلك كذلك من أدلة أيضا أدلة كل حال لا تنحصر والجزئيات كذلك لا تنحصر نعم نعم ها ماذا يفيد ويثبت ماذا؟ أنت لماذا تقول يجوز؟ قد يكون يحرم يحرم شيء مثلا تبعا وقد لا يحرم استقلالا يعني يثبت من يثبت بالأحكام بالتبعية ما لو استقل لم يثبت ذلك الحكم أه؟ من ماذا؟ وجه الدلالة وجه الدلالة خلينا نقف على وجه الدلالة تريده ماذا تريد صح زكاة الجنين في هذا المثال بالضبط هي زكاة أمه بمعنى لو أن مثلا شخصا شق بطنها ولا دعنا هذا مثال ممكن دعنا هذا الذي سوف أمثل به إذا يعني ذكيت أمه لا تستوي لك ذكيته ها لا لو هل لابد أن يقول مثلا شخص هو لا يكفي في زكاة أمه نستدل له بهذا
Yeah.
ما زلت مع سؤال مع سؤال سما ما دخلت ليس لازم أن يكون لها حكم كذا، ليس لازم أن يكون موجود حكم ثاني. لا هو يريد مثلا قال هل له حكم آخر عندما يكون مستقلا، وعندما يكون مستقلا حكمه كحكم أي شخص، لكن عندما يكون تبع لأمه تغير حكمه. نعم ماذا؟ أولي ما كذلك خرج منزل صغيرا ممكن قبل أن يستتم خلقته وهو باعتبار ما كان يقال له جنين. نستوي مثلا أن خليني أكمل عدد ولا بد قلت مثلا إذا كان جنين ولد قبل أوانه ثم مات ثم ذبحنا أمه هو غير صورة السبعية له إذن. وأما إذا كان داخلها وذبحنا أمه نكتفي بذبحها عن ذبحها ما هو الذي يتوضح؟ أنا مثل الاستقلال مثل التبعي استقلال يقولنا مثلا خرج جنين قبل أوان الخروج بلحظة مثلا قليلة قبل أن يولد، فهنا في حق ما زلنا نقول أنه ليس بالغ مستقل لأنه ما زال تابع لأمه صراحة في صورة لي لا نذبح لا كلمة جنين لقرب العهد بالخروج سميناه تبع لك في الفترة التي كان فيها جنين. تفضل هذا لا هذه صورة لعلها تكون تفصيل آخر في الحلقة صراحة ممكن بعضهم لا يكتفي بهذا الحديث ذات الجنين ذات أمي بل ربما يقصد فيقول هذا إذا أشعر يعني نبت فيه الشعر، وما إذا كان صغيرا بحيث لم يفرق بين سنه داخل بطن أمه التي ينفع فيها ذكاة أمه وبين السن الذي لا تنفع فيها الذكاة وإنما يفتقره إلى ذكاة مستقلة. نحن على القول بالإطلاق بأن ذكاة الجنين ذكاة أمه فهو تابع لهذه الذكاة نظن هذا واضح. نقول بعبارة أخرى لو أن شخص مثلا قال هذا برأي حامل ويتكلف أن يذبح أمه ثم يسارع حتى ذكية صغيرة نقول له ذكاة الجنين ذكاة أمه فهو إذا ماذا نعبر تعبير في هذا الموضع نقول تابع لها هذه العبارة وهذا هو الذي نريده. واضح؟ لا مثال استقلالية قد فقط في المثال ممكن يعني يكون ملابسات أخرى تمنع من تصورها لكن نحن نتكلم على صحة القاعدة فقط القاعدة صحيح حتى وإن كان في هذا المثال يعني يصعب مثلا أن نجد صورة غير الصورة التي هي هو فيها تابع كما مثلا تصورناها في التمر في ديدان والحلالك بحيث الديدان يمكن أن تكون موجودة وحدها والتمر مفصولة عنها ليس فقط أمر ليس يتعلق بالمثال المثال الحمد لله شواهده في غير هذه الصورة كثيرة ومتكاثرة، حتى قال بعضهم يمكن يصعب حسب جزئيات، حتى أن هناك قواعد أخرى تتفرع عن هذه القاعدة. يقول مثلا التابع لا يفرد بحكم، التابع لا يفرد بحكم، وإنما حكمه يكون كذلك تابع. أو يقول مثلا التابع تابع، أو يقول إن التابع يسقط بسقوط المتبوع، أو يقول إن التابع لا يتقدم على المتبوع، لا خذ ها؟ لا نعم. قال مثلا من ملك شيئا ملك توابعه ولوازمه. الإنسان مثلا اشترى دارا، اشترى دار، مفهوم الدار على ماذا يطلق؟ يطلق على كل ما ليس من أساس متنقل متحول، بل مثلا هذه القاطعات وهذه مثلا هذه البريزات، وهذا مثلا ليس كلمة السلاف هذو في يفات، هذا كله تابع البيت. مثلا واحد قال لنا بعت لك الدار بصحة اللي بغى نحيي الكلاج مثلا، اشرب مثل رقبتك في محل اتفاق، قال مثلا اشرب انا احتاجها، انا بعت لك دارا اما اشجارها فقد تكون يعني قد تكون تقبل، لانه ليس مفهوم الدار مثلا تكون اشجارها، ولكنك اشياء يعني داخله دخول واضح، فهي تبعا للبيت تبع. بل ربما قد يذكرون ان حريم الدار تابع له، اذا كان لها حريم. هناك دار مثلا احيانا يكون عندها مسافه ليست من الطريق وليس بشخص اخر، وانما هو حريم للدار، حريمها بمعنى مساحه ليست مبنيه، ولكن اذا اراد مثلا شخص يوقف سيارته قد يطلب، يشعر بانه يطلب استئذان. وأنك أنت كذلك إذا جاءك ضيف يمكن تخرج الفراش إلى هذا المكان الذي هو الحريم، فأنت إذا اشتريت أرضا تبقى الحريم، بل إذا أحييت أرضا وكان لها حريم كذلك يكون إلى آخره. كيف لها القائلة هذه مستعملة كثير جدا، وهو التابع لها كذلك، بل هو كذلك الأرض من قاعدة على كلها من فروع. قلنا التابع تابع، نعم نعم نعم، تابعة له ولا مفهوم للساحة بدون مثل مثل. بل يعني المعروف عند الفقهاء أنه لا يجوز الصلاة فيها إلا بعد امتلاء المسجد، هي إنما هي امتداد المسجد. نعم نعم والله في حق خطأ خطأ أن يسمعوا كثير الناس يفعلونه، بل المفروض أنهم لا يصلون خارج المسجد، خارج المسجد إلا إذا امتلأ المسجد، لكن إذا كان في ساحته إذا كان بسبب الحرارة، وأما إذا كان لا في الشارع، لأننا رأينا بعض الأماكن ليس ساحة مسجد الشارع فقط، مكان مثلا مساحة فقط ليس ساحة مسجد، لا تابع له لا مبنى ولا معنى، المسجد مغلق وعنده مفتاحه وعنده كذا، فهم يعني ممكن ينفون أن يشعلوا المكيفات وذلك، فيتركوا المسجد مغلق يؤذنون فيه وقت ثم يخرجون إلى خارج المسجد ويسجدون فيه. لكن إذا كان ساحة تابعة للمسجد تبعية واضحة لكلها حتى ناحية المبنى، فعسى ولعل إن شاء الله تكون يعني كل مسجد، لكن التي خارج المسجد التي ليست تابعة له مسجد. نعم هذه مساحة مبنى تابعة له. نعم هي الآن فقط هي جزء لم يبنى فقط، هي المسجد الممتد حتى إلى الطريق، هذه مساحة المسجد، هذه المساحة المبنية منه جزء فقط، إلا هو حتى فيما نعلم على كل حال من المعلومات، والظاهر كذلك حتى من حيث البناية ترى أنها يعني فيها إحاطة تبين يعني الأرض التي هي تابعة للمسجد. لا أحكم زمان. نعم سوق قصة. نعم 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 الحريم له حكم وحريم لها، ذكرنا الآن فلما تجد إنسان دارا لهذه الدار حريم، فتلك فذلك الحريم تابع للدار. نعم ويباع إذا بيعت يباع معها، يباع معها أقصد أنه يعني لا يباع هو نفسه مستقل، من يجي واحد يقول أنا بعت للحليب بالإشتراك وبالحق حليب لها، يباع معها ولكن لا يباع منفردا، بل يذكر في ذلك حتى أن الإمام، الإمام تابع له المأموم مكان وزمان، فلا يجب أن يتقدم عليه كما لا يتقدم عليه مثلا في تكبير الإحرام قبله أو السلام قبله، وكذلك يتقدم عليه في المكان، التابع لا يتقدم على المتبوع. إذا إذن قلنا هذه القاعدة لكل حال قاعدة مشهورة وكثيرة الاستعمال. نعم يصح الاقتداء ويصح حتى رؤيته، لكن الإمام لا يرى الإمام، فالإمام لا يراه، كيف يصح الاقتداء به؟ بل لعل كلمة الإمام أخذة من الأمام، الإمام حتى في كل شيء يكون لابد أن يكون أمام من أمه. لا الأكثر تستدل بها على المسلمين، أن المسلم ابنه تابع له، معلش طبعا أعطيك المسلم، المسلم ابنه تابع له، تابع له رغم أنه لم يظهر عليه أي شيء يدل على إسلامه، ولكن لما كان أبوه مسلما نحكم للطفل بأنه مسلم كذلك تبع لأبيه، وهي قوله كذلك صلى الله عليه وسلم، من كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يجسان، إذن فهو مسلم يكون مسلما بهما. أما المشرك نعم ف إطلاق القول بأنه هو مشرك كأبويه يمكن أن يقال إذا هما أيضا أعمل فيه، وإلا فهو في حق المفروض أنه على الفطرة، الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس جميعا، لكن هذه الفطرة لا تنتهي إلى إظهار وإلى خدمة حتى يعني تتواصل كما خلق الله عز وجل. يعني يمكن صح نقول لهم استطاع يمكن أن يقول مش طريق، وأما أحكام الآخرة فشيء آخر، أحكام الآخرة يعني نعم لماذا تريد أن تقعنا في منزل المنزل؟ هو نقول على الأقل أنهم على الفطرة، على الفطرة التي فطر الله عز وجل عليه الناس جميعا وأقرب لكم الحل، والحديث يدل عليه، كل مولود يولد على الفطرة، إذا هو بلغ الحد الذي يعمل فيه أبواه يمكن أن يكون يهوديا، يمكن أن يكون مصريا، يمكن أن يكون مجوسيا إلى آخر الكلام. ولقوله كذلك تعالى في الحديث القدسي، خلقت عبادي حنفاء، نعم فاجتالتهم الشياطين على الفطرة، صح الأبيات الجديدة ضربت هو مسائل الأحكام منها في التبع يثبت لا إذا استقل فوق، نعرف نتركه كذلك الحصة القادمة التي ستكون يوم السبت إن شاء الله، هذا المفتاح جمعة ست شباب ما قالوا العرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، وألف فيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمعا. ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. ماذا؟ هي الكريه. ومتلف معلش اعيد ابيات. والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد او خلل. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن. وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليب، والنكرات في سياق النهي تعطي العموم أو سياق النهي، كذا كمن وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع. مثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. ها؟ وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. ومتلف مؤذيه ماذا؟ بره مؤذيه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بوضعي امرأتي الأجنبية هنا قال عز وجل فانكحونا بإذن أهلين أنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم إلى آخر ذلك من الآيات الدالة من استطاع منكم الباءة فليتزوج من لم يستطع عليه بالصوم ونحو ذلك. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. إذن هذه النصوص تدل على أن عقد النكاح مع أنه وسيلة إلى هذا المقصد فهذه الوسيلة منصوص عليها، كلامنا لا يتعلق إذن بها لا بالمقصد ولا بهذا النوع من الوسائل المنصوص على حكمه. إذن عندنا قسم آخر وسائل غير منصوص على حكمها، غير منصوص على حكمها، فمن أين نستفيد حكمها؟ نقول ما دامت هي وسيلة إلى هذا المقصد فما حكم إذن هذا المقصد؟ حكم هذا المقصد هو حكم الوسيلة. إذن هذا معنى قوله وسائل الأمور كالمقاصد، كالمقاصد في الحكم يعني. واحكم بهذا الحكم للزوائد، حتى الزوائد والمتممات للمقاصد تأخذ هذا الحكم. بمعنى مثلا إنسان خارج المسجد لا يخرج إلا الصلاة، لا يخرج إلا الصلاة، فخروجه إلى المسجد له حكم صلاة المسجد، كذلك رجوعه، كذلك رجوع إن شاء الله يؤجر كما يؤجر في الذهاب، لأنه حق متمم. صح، والإنسان لما صلى في المسجد، ولذلك بعض الفقهاء يقول أن المال الذي يقال عنه أنه استطاع خلصة من يجب على الحج أن يكون عنده المال الذي يوصله إلى مكان أداء المناسك، ولا بد أن يكون عنده المال كذلك الذي يرجعه يعود به. نعم معلش الزوائد، الزوائد معناها المتممات المقصد، متممات المقصد نعم لها حكم كذلك. إذن قلنا أن الوسائل في الشريعة قد يكون لها حكم مستقل، هذا تكلمنا عليه، والكلام إنما هو في تلك التي ليس لها حكم مستقل، وهي أيضا أنواع، منها ما يفضي قطعا قطعا إلى المقصود، وهو الذي يقول له ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فهو حكم الوجوب. إذن هذا النوع من الوسائل هكذا نعبر عنه، وهذا هو الذي قال فيه أبو بكر العاصم نعم من أمر وما به تمام واجب يجب من أمر الأولى من اكتسب. إذن فحكمه إنما يستفاد، وهذا في حق العام نسميه وسيلة ولكنه قوي قوي لأنه يفضي إلى المقصود قطعا ليس في شك. هذا في حق تابع الشارع إذا شرع لنا حكم شرع كذلك ما لا يتم إذا الحكم. هناك نوع ثاني وهو يفضي إلى المقصود لكن على وجه الندرة، كما لو قال مثلا القائل نحن نمنع غرس العنب لأن الناس يتخذونه للإسكار أو الخمر. نعم صح ممكن، لكن على وجه الندرة كم نتعلق بالندرة كما رأينا سابقا تتعلق باليقين، لا الشيء النادر لا حكم له. القسم الثالث من أنواع الوسائل هذه وسائل مفضية غالبا إلى المقصود، غالبا ما تفضي إلى المقصود ليس نادرا وليس قطعا. إذن وهذا هو الذي يسمونه سد الذرائع، سد الذرائع، سد الذرائع، هذا هو الذي نعرفه. هذا هو القسم الثالث، هناك وسائل غالبا ما تفضي إلى المقصود، ما حكمها؟ نقول حكمها حكم ما هي مقصد الله، فإذا كانت المقصد محرم فوسيلة محرم، فيقال هنا سد الذرائع بحيث تكون وسيلة أصلا الإباحة، لكن عندما تتعلق بهذا المقصد يتغير حكمها ويصير حكمه وتصير محرم الوسيلة ليجي محرم. وكذلك ينبغي أن نتكلم على فتح الذرائع، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذن تفتح الذريعة له. إذن فهذه هي التي نسميها سد الذرائع عندهم. والزوائد إنما هي متممات، سواء كانت متممات للتحريم أو متممات للوجوب، فمثلا متمم المحرم يعتبر أو يحكم له بأنه من جنس ذلك المقصد بحكم ما أتمه في التحريم والتأثيم كذلك. والنوع الثاني نعم من المتممات، هناك قسم متمم للتخلص من الحرام، فهذا في الحقيقة لا يأخذ حكمه، نحن قلنا متممات إما للوجوب وإما للتحريم باعتبار أن سد الذرائع يمكن أن يقال كذلك في سد الذرائع. هل متممات الحرام تابعة له؟ نقول بهذا التفصيل، ما أن تكون متممات الحرام معنى نعم تبتك في نفس الطريق الذي هو الحرام وإكمال هذه الطريقة، وإما أنه هو نوع من التخلص منه كما مثل في فغاصب يخرج مما قد غصب، فتائب يخرج مما قد غصب، فتائب يخرج مما قد غصب مرتكبا بفعله، مرتكب بفعله لما يجب له. إذن الغاصب، الغاصب كل ما يفعله من أجل الغصب هذا له حكم الغصب صح من الوسائل، ولكن وهو تاب ولا يزال في المغصوب، خروجه لا يعتبر إن شاء الله متمم، لأنه خروجه تخلص، خروجه لا يندرج في جنسي الغصب، وإنما هو متمم عفوا، ليس متمم له ولما هو فأنه مخلص من الغصب. فتائب يخرج مما قد غصب ممتثل لفعل ما يجب، وعن إمام الحرمين إثمه مصحب الحلقة بحكمها. إذن هذا أصل مشهور على كل حال، أن مالك رحمه الله نعم هو الذي يعمله كثيرا، وخلفه في ذلك أبو حنيفة وبعض الشافعية وعملوا كذا كذا. وهذا سد الذرائع نتكلم على كل حال خصوص وسائل الفساد. سد الذرائع يصير كلام خالصا في الوسائل إلى أي شيء مفسد يسميه سد الذرائع، من الوسيلة التي توصل إلى مقصد فاسد نعم نسميها وسيلة الفساد، فيحكم لها بحكم هذا الذي تحصل إليه، بمعنى أنها يعني تمنع كما يمنع هو، يسمى إذن هذا هو سد الذرائع. قد يكون متفقا على منعه كما قال عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وقد يكون متفق على أنه ليس يعتبر هذا هذا الذي ذكر كما ذكرنا سابقا في غرس العنب، وقد يكون هو الذي اختلف فيها. إذن هذا هو الذي يسمونه سد الذرائع قلنا. والمالكية كذلك لهم اختصاص بهذه بهذا الأصل الذي هو سد الذرائع، وهذا هو حق ترون أننا نحن نتكلم عن القواعد الفقهية أحيانا يوم السنة لأننا نتكلم في أصولنا. والوسائل قلنا القاعدة لا أحكام مقاصد، قال ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موضع يغيظ الكفار ولا ينالون من عدل الله إلا كتب لهم به عمل صالح. نعم هذه الحقة إنما هي وسائل، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ عطش ولا مخمصة في سبيل الله، ويكون ذلك في سبيل الله وسبيل الله معناها المرض من الجهاد. إذن ما يحصلون في هذا الطريق يؤجرون عليه كما يؤجر على الجهاد. هذا من كذلك من أدلة التي يستدل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد الوسط.
فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وإذا كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع طرقه ووسائله الموصلة إليه. فالوسيلة إلى الواجب واجبة، كالمشي إلى الصلاة للفريضة والزكاة ونحوها، والجهاد وأداء الحقوق اللازمة كحقوق الله وحقوق الوالدين والأقارب والزوجات والمماليك، فما لا تتم هذه الأمور إلا به فهو واجب. وأما المسنون كالنافلة من الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة، والمتعلقة بالخلق كحقوق الخلق المستحبة من صلة الأرحام وعيادة المريض والذهاب إلى مجالس العلم ونحوه، فما لا تتم هذه إلا به فهو مسنون، كنقل الأقدام إليها ونحوه. وأما المحرم فمنه الشرك الأكبر، وهو الشرك في العبادة، فيحرم كل قول وفعل يفضي إليه أو يكون وسيلة قريبة إليه، ويكون شركا أصغرا مثل الحلف بغير الله.
هذا كذلك جيد وأحسن، يعني يستطيع أن يتخذ، وهذا كلام عبد الناصر السعدي رحمه الله في غير هذا الكتاب، أن الشرك الأصغر إذا أراد شخص أن يجعل من ضوابطه أن كل ما هو وسيلة للشرك الأكبر يكون ما لا حكمه أنه شرك مسلم، لأن إذا اندرج هو في جنس الشرك، فإما أن يكون أكبر وهو معروف مثلا، وإما أن يكون دونه ليس دونه إلا الشرك مسلم. لهذا نقول كأننا يعني أخذنا تقريبا ممكن شبه قاعدة في معرفة الشرك الأصغر، يعني الشرك الأصغر أحيانا بعض أهل العلم يكتفون بذكر أمثلة له ولكن لا يذكرون له كأنه يعني كلمة جامعة، يذكر مثلا الشرك الأصغر مثلا مثل الرياء اليسير، مثل الحلف بغير الله عز وجل، مثل إرادة الدنيا أو إرادة الآخرة بعمل الدنيا، ماذا؟ ما شاء الله وشئت ونحو ذلك. إذن يسير الرياء نعم ونحوه، فهذا يعني يذكرونه، ولكن كذلك جيد لو يذكر كل ما هو من وسائل الشرك الأكبر فهو الشرك الأصغر. واصل ها؟ ما هو؟ نعم كيف تعرف؟ لا لا واضح ما تعرف. وإذا عرفنا بأنه وسيلة، نحن ذكرنا الوسائل، قلنا إما أنها تكون وسيلة مخضية قطعا، وإما غالبا، وإما نادرا، وفرق على ذلك التحسين فقط. إذا كانت وسيلة مخضية مقطعة فالمفروض أن هذا يقع في الخلاف، وإذا كانت نادرا نادرا ما تخضي إليه يحكم، وإذا كانت غالبا فلها حكم المقصد، لإما أن تكون قطعا. قال كل من غلا في الأشخاص في الأولياء الصالحين غلا فيهم بأنواع من الغلو، كمثلا حبهم حبا زائدا ولا تعظيمهم ولا كذا وكذا، فهذا الحق يوشك أن يجعلهم يوما ما أندادا لله عز وجل، فهذا وسيلة واضحة أنها توصل إليه. من مثلا في المسجد بنى قبة أو ضريحا أو نحو ذلك، هذا يوشك يوم الأيام أن يعبد صاحب الضريح بأنواع العبادة الصريحة التي كالدعاء والاستغاثة والنذر والذبح، هذا من وسائل الشرك أصلا. طيب ما كل ما كل ما فيه مراعاة غير الله، ما معنى صراحة لا ربما أكثر ها طيب ما يصلح كل ما فيه مراعاة مراعاة سامع يراعي أشياء عديدة لا يمكن أن تندرج بالشكل الصورة الدواء. كل ما فيه مراعاة ما يصلح ظل الدق ربما تجدها كذا الأبيض. نعم واصل.
فيحرم كل قول وفعل يفضي إليه أو يكون وسيلة قريبة إليه، ويكون شركا أصغر مثل الحلف بغير الله وتعظيم القبور الذي لم يبقى.
قال وكذا أخرى أن ستبقى أحكامها أحكام المقاصد يعني، وقد لم يذكر المتممات، فكذلك المتممات للأعمال تعطى أحكامها من الظرع، المتممات كذلك إحنا نتكلم عن المتممات بعد أن تكلمنا عن الوسائل. أن الغاية لا تبرر الوسيلة. نعم ما بها هي القاعدة مشروع الغاية تبرر الوسيلة، المشهور قاعدة لواحد اسمه ميكافيلي كافر من ألمانيا، يقول الغاية تبرر الوسيلة. نحن عندما نرد عليها نقول الغاية لا تبرر، عندما نرد عن هذه نقول الغاية لا تبرر الوسيلة. نعم ماذا قلت يا أخي؟ لا الغاية تبرر الوسيلة قاعدة لا تصح، بمعنى أن الشخص هو في نفسه يحدد له غايته، لا نتكلم عن الغاية المقاصد الشرعية، هو غاية هكذا من عنده يريد أن يستري على الحكم، غاية هو الذي يعني يحدد هدفا ومقصدا، فإذا رأى أن هذه الغاية لا تتحقق له إلا بكذا وكذا وكذا من أمور قد تكون مشروعة وقد لا تكون مشروعة، قد تكون جائزة وقد لا تكون جائزة، فهو يستحل هذه الوسائل لتحقيق مقصده هو مثل المقاصد الشرعية. هذا الرجل يتكلم على شيء آخر ليس الشرع، هو قال الغاية تبرر الوسيلة، بمعنى حدد لك غاية ثم بعد ذلك خطط لها من أجل أن تحققها من الوسائل التي ترى أنها توصلك إلى ذلك، لا علاقة له بالشرع. لا هذا لا علاقة له بالشرع، هذا واحد يقال له ميكافيلي هكذا كافر ألماني الوسائل ها قد يكون ممكن جدا النص الذي نص عليها قد يكون مفهما بأنها ليست وحدها بل ممكن ما كان في معناها ها؟ توقيف بالنص الشارع توقيف النص الشارع من أنه كيف يكون معه ها ها لماذا نعم ولكن لا تظن بأن الوسائل هذه كأنك عندما جمعناها يعني راهي وسائل قد يأتي الشخص ويقول لك بأن هذا وسيلة هذا المقصد نقول ليس صحيح نناقش نقول ليس وسيلة ما رأيت هذه وسيلة توصل هذا المقصد ولا توصل وممكن يدعي لك بحال هذا الجدول الذي أمامكم هو عبارة عن مسود على كل حال ممكن بعضكم قد يعني اكتشف فيه نوع اضطراب نعم وأنا سوف أبين كذلك محله وسببه كذلك أوضحه هذا مشد ولنما مخطط فقط مخطط لتفصيل أو تسهيل كذلك يعني هذا الذي كنا الآن بسرده فيه بيان أن الأفعال أفعال المكلفين إما مقاصد ووسائل كما قال وقال معاصره وكل فعل العباد يوجد إما وسيلة أو مقصد ثم الكلام عن الوسيلة بالخصوص وتقسيمها إلى وسيلة منصوص عليها وعلى حكمها وإلى وسيلة غير منصوص عليها وسيلة غير منصوص عليها نعم قد يكون وسيلة تفضي إلى المقصود قطعا هو الذي يسمونه ما لا يتم الواجب إلا هو واجب وقد تفضي إليه نادرا قد تفضي إليه غالبا نعم والتي تفضي إليه غالبا هي التي يقال عنها سد الذرائع نعم ليس فتح ذلك فقط هي فيها فتحة فاسد فيها الفتحة فاسد كذلك إذا تعلقت بالمنهي عنه فيها سد إذا كان المقصد منهي عنه فيها سد الذل وإذا كانت واجبا فهي فتح للذل عنه لا لا إلى الواجب فتح ذلك وإلى الحرام سد إذن هذا هو يقول موارد الأحكام قسمة موارد الأحكام قسمان وهو الذي قلنا قارف عوكب عصر رحمه الله وكل فعل للعباد يوجد إما وسيلة وإما مقصد إذا المقاصد يسمح الكلام من أصل لأنه يكون منصوصا على حكمه والذي قلنا أنها تتضمن المفاسد والمصالح مباشرة لكن الوسائل هي التي يصير الكلام على قسم منها الوسائل إما لها حكم شرعي مقصود على منصوص عليه مستقل بالوجوب مستقل بالوجوب مستقل بالوجوب أو التحريم في التوصل لوطئ أجنبيته هذا هو المقصد الوسيلة إليه عقد النكاح هذا الوسيلة ماذا منصوص عليه إذن كذلك هذا الكلام في حقه يتعلق به يعني الكلام في هذه القاعدة هو الذي يتعلق بالكلام أكثر ووسائل ليس لها حكم شرعي مستقل كهذه، فهي قد تتبع المقصد، تتبعه في الحكم المقصود. هذه ثلاثة أقسام. وهذه النقطة من هنا قلت ممكن جدا قد يظهر لكم ممكن اضطراب. طيب نواصل، ربما بعضكم قد يقف عليه. هذه الوسيلة إما أن تكون مفضية إلى مقصودها قطعا فتأخذ حكم المقصود إجماعا، وهو المسمى عندهم ما لا يتم الواجب، نزيل مثلا كلمة المقدور عليه إلا به فهو واجب، أي واجب على المكلف، سيخرج بذلك ما ليس أصلا داخل تساقط المكلف، أو ما كذلك يعني بالنسبة للحرام نقول ما لا يتم اجتناب الحرام إلا به فهو حرام أو فهو محرم. هذا بالنسبة التي تفضي قطعا إلى المقصود، هذا إجماعا هذه الوسيلة لها حكم ماذا؟ المقصود. قد تكون وسيلة كذلك ولكنها تفضي إلى المقصود لكن على وجه النذرة، تفضي المقصود لكن نادرة، هذه ليس لها حكم المقصود اتفاقا. كما لو قال شخص نمنع زراعة العنب لأنها تصنع منها الخمور، إنها تصنع من الخمور، نعم. إذن فهذه يعني اتفاق لا يعتد بمثل هذا القول، والوسيلة شمالية ليس لها حكم مقصود. إذن هذا القسم الذي يفضي إلى المقصود غالبا غالبا وهو المسمى سد الذرائع، سد ماذا؟ الذرائع. قد يقول قائل مثلا، قلت هذا هو الاضطراب الذي عندي، قد يقول قائل هنا لماذا لا نأتي إلى هذه الوسيلة فنقسمها أولا إلى قسمين، ما يفضي ليس قطع، لا قبل قطع، ما يفضي إلى فعل واجب أو ما في معناه من المندوب، أو ما يفضي إلى محرم، ثم ما يفضي إلى محرم نقسمه إلى ثلاثة أقسام ونخرج من هنا هذه العبارة. ما لا يتم اجتناب الحرام إلا باجتنابها، نعم به، ما لا يتم اجتناب الحرام إلا به أي باجتنابه، ترى الضمير يعود على مصدر المفهوم من الفعل، ترى تكون هذا فهو محرم، ما لا يتم اجتناب الحرام إلا به إلا باجتنابه، هذا هو فعله، فعله هو اجتنابه، إلا بفعله ليس باجتنابه، لا بفعله فهو محرم. إذن إذا قلنا إلا بفعله يكون واضح، اجتنابه لا ليس فعله، فعله محرم. لا يتم اجتناب الحرام إلا بفعله، ما لا يتم اجتنابه أي اجتناب الحرام إلا بفعله، إذا قلنا هذا الضمير يعود على الفعل أي إلا بفعل ذلك الذي يجتنب، يكون واجب تركه، ويكون ذلك الفعل ماذا؟ محرم. ماذا؟ مثلا نعطي مثال، لو قلنا مثلا الذهاب إلى مثل مكان للسرقة، الذهاب إلى السرقة هو الفعل، هكذا لا يتم اجتناب السرقة إلا بترك الذهاب، إذن ترك الذهاب ماذا؟ واجب، الذهاب فعله ماذا؟ محرم. ماذا؟ ماذا؟ ها؟ نعم إلا به. طيب تفهمت المعنى؟ أخلاص دير وزير بين قوسين عندك الذي يقيمه. ما لا يتم اجتناب الحرام إلا به. ما عايزين نديروا عبارة ممكن تكون في المتناول. هنا كلمة ما لا يتم، ما لا يتم مع إلا تفيد ماذا؟ القطع. هذه العبارة لا نستطيع أن نجعلها إلا ونتكلم على الوسيلة المفضية قطعا، لا يساعدنا إلا هذه العبارة. نعم لو قلنا ما يتم، ولكن هذه العبارة تؤدي معنى القطع. ما لا يتم اجتناب الحرام إلا به من الأفعال، فيكون ذلك الفعل تركه، تركه يكون واجبا وفعله يكون محرما، لأنه تعين أن يكون هذا الفعل هو وسيلة ذلك الحرام. قلت يعني ممكن بعضكم قد يكون له استدراك يقول لماذا لا نأتي إلى هذا الفرع هذا ونفرع عنه فرعين، بحيث نقول هذه وسيلة إلى محرم وهذه وسيلة إلى واجب، أو نقول هذه وسيلة إلى واجب وهذه وسيلة إلى محرم. وعندما تذكر من وسيلة المحرم نجعل منها هذه ثلاثة أقسام، لأنه ماذا لو تنتبه مثلا تقول هنا سد الذرائع، هذا لا يتكلم عليه في واجبات، حتى يكون هنا وهنا نتكلم على ونحدث هذه عندما نجعل تسمى. ولكن كذلك هكذا إن شاء الله لا بأس. نعم يمكن باعتبار ماذا؟ نعم باعتبار وسيلة. يمكن نعم نعم واضح هذا جدا ولا لا؟ خذ جيب واضح. بعد ذلك لا نقول أنها تسد الذرع، لا يصلح، نقول تفتح لا حكم مخصي، ولكن نقول بالنسبة إذا ما نصف موضعها من الذرع نقول تفتح الذرع، لا نقول تسد. تسد الذرع إنما تقال في المحرق وسائل المحرق. عم يليه البيت الذي يليه.
قال رحمه الله: الخطأ والإكراه والنسيان. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبود الرحمن. والخطأ
في البيت ماذا قلت الآن؟
والخطأ والإكراه.
إن جاءني أحدهم بمنظومة فيها كأنها يعني مصححة، كأنها مصححة على كل حال، ممكن جدا تعيننا يصح لنا. ويقول والخطأ الإكراه كما صححنا بإسقاط الواو، والخطأ الإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن بإسقاط الواو.
والخطأ الإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإكلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل، وهذا من كمال جوده وكرمه تعالى ورحمته بعباده، أنه لما كلف عباده بأوامر يفعلونها ونواهي يجتنبونها، أنه إذا صدر منه إخلال بالمأمور أو ارتكاب للمحظور نسيانا أو خطأ أو إكراها، أنه يعفو عنهم ويسامحهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال ابن رجب رحمه الله: في شرح الأربعين بعدما ذكر النصوص الدالة على رفع الإثم عن المخطئ والناس، والأظهر والله أعلم أن الناس والمخطئ إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما.
ونبه فقط على أن الخطأ قد يطلق بإزاء معنيين، قد يطلق الخطأ ويراد به عدم الفعل أو عدم قصد الفعل، عدم قصد الفعل. إذن قد يقصد به الخطأ عدم قصد الفعل. نعم. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أو قوله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذن هنا مقابل به عدم، وقد يراد به أي بالخطأ ضد الصواب، الخطأ يقابل في قال أنا مخطئ ولا مصيب. نقول هذه سيما إذا تكلمنا مثلا في باب الاجتهاد وما متقاربا في كل حال. ومنه قول الله عز وجل: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. نعم. وفي الحديث كذلك قول النبي: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا الحديث الذي كنا فيه الآن، وبعض العلماء يقول الحديث ضعيف. نعم، في المعنى الأول. نعم، الحديث المعنى الأول، المعنى الذي هو عدم قصد الفعلية. واصل. أه؟ خطأ قلنا هو عدم وخطأ ضد الصواب، الخطأ ضد الصواب. اجتهد الحاكم ضد الصواب، ضد الصواب. واصل.
قال ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين بعدما ذكر النصوص الدالة على رفع الإثم عن المخطئ والناس، والأظهر والله أعلم أن الناس والمخطئ إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما، لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناس والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما. وأما رفع الأحكام فليس مرادا من هذه النصوص، فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر.
إذن الرفع هنا إنما هو كما قال ابن رجب رحمه الله رفع التأثيم، وأما رفع الحكم عنهما فيحتاج إلى دليل آخر غير هذا النص. نعم. رفع عن أمتي الخطأ على فرض الصحة، أي رفع عنهم المتابعات والإثم. نعم.
والخطأ أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده، مثل أن يقصد قتل كافر فيصادف مسلما. والنسيان أن يكون ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل.
ولكل حال مهم جدا أن ننبه كذلك على خطأ قد يكون في حقوق المخلوقين وقد يكون في حقوق الخالق. نعم، هذا التفصيل لا بد منه حتى يعني نكون قد تفقهنا. نعم، في الخطأ ما هي أحوال رفع الإثم أو حتى رفع الحكم. نعم، الشخص قد يخطأ في حقوق المخلوقين، في حقوق المخلوق وما في حق الخالق أمر هين. إذن قد يخطئ الشخص في حقوق المخلوقين فهو عند ذاك لا يخلو من حالين، لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون مأذونا له في أصل الفعل، الفعل هذا الذي أخطأ فيه مأذونا في الشرع، بمعنى أذن له أن يفعل هذا الفعل ولكنه أخطأ فيما أخطأ فيه. نعم. إذن فإذا كان خطأه في حق المخلوقين فيما هو مأذون له فيه كالطبيب مثلا أو كالوكيل يخطئان أو ينسيان، نعم، فهذان أو غيرهما على كل حال من فعل ما هو مأذون له فيه صوره في حق المخلوقين هذا لا ضمان عليه، لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان، الجواز ينافي الضمان، إنسان فعل ما هو يعني مأذون له في شرعا وأخطأ فلا ضمان عليه، لكن إن لم يكن مأذون له في شرعا في حق المخلوقين ما زلنا في حق المخلوقين ولكن فعل ما لم يؤذن له فيه، نعم هذا فيه الضمان إجماع إجماعا، كالقتل خطأ، كالقتل خطأ، إذا القتل خطأ المعلومة كذلك أن فيه الضمان بل فيه حتى الكفار، لأنه ليس مأذون أبدا في قتل المؤمن. أه؟ كيف تطبق؟ ولم يعلم له طب، هذا ليس طبيب، لا 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 فهو ضامن الحديث تمامه. أه؟ لا لا غير مأذون له أصلا. أه؟ أيه غير مأذون له الطبب معنى الدعاء، دعا الطب وهو غير معروف بذلك خير من طبعا. إذن قلنا أن الشخص إذا فعل ما لي أذن له فيه شرعا فإنه يضمن، وإذا فعل ما هو مأذون له فيه شرعا فلا ضمان عليه، إلا أن يكون على كل حال ربما التحقيق أتى بأنه هناك تهاون، هناك ربما أخطاء طبية لا يعقل أن تقع من هو مشتغل بهذا المدار، هذا ممكن التحقيق الطبي يأتي بشيء من هذا، هذا شخص مثلا يعني ممكن جدا كان يخدم البطل بتاعه وخلى شخص مخدر تحت التخدير مدة زمنية مثلا كذا، ولا دل مثلا جرعة تاع التخدير قوية جدا لا تناسب سنه أو لا تناسب حاله ونحو ذلك، على كل حال مما ممكن جدا يعني يصير الطبيب أنه كذلك. نعم إذن قلنا الخطأ في حق المخلوقين هذا هو حاله، قد يكون الخطأ في حق الله تعالى، حينئذ لا يجب أن يحد هذا الشخص، لكن هل يجب عليه الضمان أم لا؟ لأن الشخص لا يقع عليه الحد إذا كان الخطأ في حق الله تبارك وتعالى. أولا بالنسبة لي يعني الحدود إذا كان ما يقع في الحدود فلا يحد من الحد، ربما حتى يضع بالشبهات فقط يضع الحدود، لكن هل يجب عليه الضمان أو لا؟ قال قوم بأنه إن لم يفرق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف، إن لم يوجد فيه إتلاف فلا يجب فيه كفارة ولا ضمان، إن لم يوجد فيه إتلاف بمعنى حقوق الله عز وجل صارت تكون فيه إتلاف ثلاث أشياء، أنت إتلافت أشياء في حق من هو في حق ولكن تشتري حق نفسك، نعم، فإذا لم يكن فيه إتلاف وكان من حق الله عز وجل فلا ضمان فيه ولا كفارة كذلك، كمن غطى رأسه أو لبس المخيط خطأ أو نسيان من المحرم، إنسان المحرم بحج أو عمرة تشتد عليه حر الشمس من غير ما يشعر فعل هكذا لإحرامه وغطى رأسه، ولا كانت عنده ممكن طاقية ولا حاجة خرجها لا فقاس، كانت عنده عمامة نسر وفقع بلها لها محرم حر الشخص أثر عليه ففعلها على خطأ في حرم الله. إذن فهذا قال بعضهم لا 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 ليس فيه ماذا؟ ليس فيه كفارة وليس فيه حتى كذلك طبعا ضمان، نعم، وكذلك إذا لبس المخيط وكل هذا فعل، وأما إن كان فيه إتلاف مثلا تقصي الأظافر كذلك بالنسبة للمحرم وحلق الرأس أو قتل الصيد، نعم، فهذا للفقهاء كذلك فيه قولان، القول الأول أنه لا ضمان على المخطئ بدليل قوله تعالى يا الذين أملأتم الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا، قالوا كلمة متعمدا تفيد أن المخطئ ليس عليها فجزاء مثل ما قتل من النعم فقوله متعمدا أخذ منه بمفهوم المخالفة أن المخطئ لا ضمان عليه. والقول الثاني هو أنه يجب على المخطئ الضمان في حق الله إذا ترتب عليه إتلاف، لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمن رجعوا إلى الآية، إذن فقد أوجب الكفارة مع كونه خطأ. إذن وحديث كعب بن عزرة الصحابي رضي الله عنه كان يتناصر من قبل جاء قال ما كنت أظن أن وجع وسلاله هكذا، فقال هل تجد كذا هل تجد كذا، وأمره بأن يحلق رأسه ويسجد. نعم. قلنا القسم الثاني وهو القول الثاني وهو أنه يجب على المخطئ الضمان، الضمان في حق الله تعالى إذا ترتب على فعل الذي أخطأ فيه إتلافه. نعم. ما هو؟ طبعا هذا هو يجب على المخطئ الضمان في حق الله إذا ترتب عليه، بمعنى إذا لم يترتب عليه إتلافه فطبعا ليس فيه شيء. نعم. نعم. قتل الصيد خطأ هو الذي قالوا بأنه يجب إذا كان فيه إتلاف أنه يكون فيه يعني هذه الكفارة تحرير الرقبة، بدليل قول من قتل مؤمنا خطأ قال يجب عليه الضمان إذا كان ولو كان في حق الله عز وجل إذا ترتب عليه، ولكنهم استدلوا بشيء آخر ليس يتعلق بحق الله عز وجل، استدلوا بقول أبي من قتل مؤمنا خطأ، ولكن أقوى منه حديث كعب بن عزرة. معلش ربما كيف يتابع لكم من أراد أن يغير أعيده من أول تسليم. قلنا الخطأ إما أن يكون في حق المخلوق وإما أن يكون في حق الخالق، إذا كان في حق المخلوقين قد يكون مأذونا في ذلك الفعل نفسه، قد يكون مأذونا فيه بمعنى الشارع أذن لك أن تفعل كذا وكذا، هذا مثلنا له بالطبيب وكذلك الوكيل، كل واحد منهما أخطأ فيما هو أذن فيه شرعا، فالإذن الشرعي هناك الضمان، لا يقول أنا أذنت لك فيما تفعله ولكن مع ذلك ذلك تضمن إذا أنت أخطأت، إذن فهذا في حقه لا ضمان فيه. نعم. وأما إن لم يكن مأذونا فيه في الضمان، إذا كان الخطأ في حق الله عز وجل إذن فهذا في حق بالاتفاق ليس في حد خطأ أو نسيان، لكن في حق الله عز وجل ليس فيه الحد، بقي الضمان. الضمان هناك قول بأنه فرق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف، إذا لم يكن فيه إتلاف فلا كفارة فيه ولا ضمان، إذا لم يكن فيه إتلاف فلا كفارة فيه ولا ضمان، ومثلنا له بمن غطى رأسه أو لبس المخيط وهو محرم، هذا طبعا ليس فيه إتلاف، هذا لا خطأ فيه ولا ضمان، لكن إن كان فيه إتلاف خطأ في حق الله عز وجل قلنا لا حد فيه لكن فيه إتلاف، مثال ذلك قص الأظافر، قص الأظافر إتلاف، أظافر تنشيك صارت يعني قصصتها، أو حلق الرأس أو قتل صيد، هذا كله تعليق على المحرم على وجه الخطأ. الفقهاء لهم في هذا الذي فيه إتلاف قولان، بعضهم قال أنه لا ضمان على المخطئ، عندما نقول الضمان طبعا ليس شيء صيد قتل صيد بالنسبة للمتعمد واضح أنه فيه ضمان، لكن بالنسبة لغير المتعمد قالوا أنه أو قال بعض الفقهاء فيه أنه لا ضمان فيه، واستدلوا بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. ماذا يجيب الذين قالوا بالضمان عند كلمة متعمدا؟ قالوا هذه متعمدا فقط لم تذكر من أجل إخراج المخطئ، لأن تارة مفهوم المخالفة المنصوص عليه لا يقصد بالذكر، وإنما يذكر لوجه من الوجوه كما رأينا مثلا إسرام الغالبي ولا مبالغة ولا نحو ذلك. فقال متعمد لنا كأنه يعني كأنه لتعظيم الدم أو تعظيم هذا الفعل فقط ذكر متعمدا. وهذا حق جواب بارد على المقبول. إذا قالوا ما قتل منكم متعمد، متعمد واضح أنها لها مدى ومخالفة، بمعنى من فعل ذلك مخطئا فليش عليه. الله عز وجل صريح قال لا تقتلوا الصيد وأنتم صوم، من قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من عام. إذن هذا المتعمد المخطئ لم يتعرض له إذن فلا ضمان عليه. القول الثاني قال يجب على المخطئ الضمان في حق الله عز وجل إذا ترتب عليه إفلاس، واستدلوا بآية حق صراحة واضح لأن ليس محل ابتداء، ومن قتل مؤمنا خطأ يعني هذه حق قتل من ليس يحتل حق الله فيه تعوير حتى يكون الدم هدرا فيه الدية، والدية لا تكون على ذلك الفاعل فقط بل تكون على العاقلة. يعني واضح هذا الأول ليس في حق الله عز وجل. نعم، ولكن حديث كعب بن عجرة لكن يقال هذا إنما هو في الحج، إنما هو في الحج. نعم، والحج له أحكام ربما كثير ما تختلف عن أي. نعم واصل. نعم ماذا؟ نعم، لكن كلمة إتلاف بمعنى يعني إذهاب شيء فقط، ليس أتلفته لغيرك لكن أتلفته في نفسك، بمعنى فيه إزالة الشعث مثلا وإزالة قص أظافر ولا قص غيرها من أنواع الشعور ونحو ذلك. إتلاف إتلاف وقع على شعر، لكن نعم صح تقول تقول أنت بالنسبة لحق نفسك فارتبع للشارع يعني كفارة. نعم ها؟ ماذا؟ لا تسقط المأمورات بالجهل والنسيان. هذا لكل حال كلام لم أجده إلا صراحة من الحنابلة، ليش أذكره؟ أن المأمورات يطلب إيجابها، يطلب إيجابها، وذلك ما دام لم توجد فإن لم تفعلها فلتتدارك فعلها، لأن توجد الشارع أمر بإيجابه، وكونك نسيتها يرفع عنك التأثير صح، ولكن ليس معنى ذلك أنك تترك خلاص جنب تأثيرها. ويستدلون كذلك بالحديث نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، صح لا إثم عليه ولكن فليصلها متى ذكرها. ويفرقون بينه وبين النهي، ويقول أن النسيان يؤثر في النهي. لماذا؟ للنهي يطلب تركه، يطلب ماذا؟ تركه ليس فعله، فهو ترك أو فعل على وجه النسيان، فليس معنى ذلك أنك فيه تدارك، ليس في أصل تدارك. كمثلا من صلى وهو حامل للنجاسة والحدث النجاسة أصلا يطلب تركه، فإنه فعل مع ارتكاب منهي عنه لكن على وجه النسيان، هذا يعني يكون فيه خطأ والنسيان نعم عذرا بخلاف المأمورات، يفرقون بين المأمورات والنهيات. لكن هذا كذلك يعني صراحة لو 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 لا لو تبحث، وأنا أمدك على هذه المراجع إن شاء الله بس يعينك. معليش فاز بعض يعني التفريق بالأوامر والنواهي، فهمنا كذا تسليق بالأوامر عند غير الحنابلة أو عند الحنابلة بالخصوص، صراحة لأنك سوف تجد أنهم كذلك ممكن يتكلفون في رد حديث رفع عن أمة الخطأ، لأنه ليس عندهم رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومن تكره عليه. هذا حيث حقا يصح الشرباني والسلطاني، وإن كان الإمام أحمد بن راهد ضعيف محمد، ثم عند غيرهم كذلك عند غيرهم سوف ان شاء الله تجد. نعم فرق كيف الخاطئ من قد يكون يفعله الشخص ليس عن جهله بل يفعله عن عمد، أما الخاطئون فكانوا لجهنم حطبا. نعم. وأما المخطئ يطلق على الشخص الذي يفعل شيئا من غير قصد، لا يأكله إلا الخاطئون. نعم. لم يقل المخطئ، المخطئ تطلق على الشخص الذي يفعل شيئا من غير قصد ولا تعمد، لكن الخاطئ يطلق على الشخص الذي يعلم ربما ولكنه جهلا، جهل سفه المقصود به جهل يفعل ما يفعل. رفيق نعم. 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 لا لا أعلم هذا هو المقصود، لكن كان واضح، كان هو يعني إذا سقطته فقد سقط المقول، لأن المقول نفسه يقوم عليه، ذات نفسها تنعدم. أعطى مثال الصوم، ركنه هو الصلاة، هو والإمساك، الإمساك إذا ترك هذا أي صوم عندك إذا أبقي له شيء. الصلاة إذا قلنا أن أركانها قيام والسجود والركوع، فإذا سقطت هذه فقد سقط جزء كبير معتبر من المركون. نعم. وصول نعم. وهذا قد يقال قائلة أن هذا فعله استثناء الشارع وللعفاء أنه هنا سيمه وصوف يأكل على كل حال على وجه حتى لا يفقده صفة الصوم، أكل ربما غفلة يمكن حتى لا يكاد. نعم. بل فيه امتنان، إن الله أطعم فإنما أطعم الله وسقاه. نعم. واصل.
والنسيان أن يكون ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل، وكلاهما معفو عنه، إلى أن قال الفصل الثاني في حكم المكره وهو نوعان.
النسيان أن يكون
ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل.
ذاكر لشيء، أنا مصحبا في ذاكرته، ولكنه ممكن جدا عند الفعل أو كذا وكذا يذهب عن ذاكرته ويغيب ويختفي. إذن فمن ترك شيئا نسيان، نعم ترك شيئا نسيانا أو فعله كذلك هو منهي عن نسيانا، فإنه يعني قطعا الإثم مرفوع عنه. وهكذا كذلك حتى هنا أيضا نفرق بين حقوق الله وحقوق الخلق. نعم. تفصيل يشبه ما سبق. نعم.
إلى أن قال الفصل الثاني في حكم المكره وهو نوعان، أحدهما من لا اختيار له بالكلية.
ولكن الصورة هنا نمتاز بها الكلام هنا، وهو أن النسيان قد يلتقي فيه حق الله، بل حتى الخطأ على كل حال يلتقي فيه حق الله وحق المخلوق، وحينئذ يرتب على الفعل الأمور المتعلقة بحق المخلوق أو بحق الخالق في المأمورات دون حق الخالق تعالى إذا كانت المنهيات. مثاله رجل طلق زوجته وانتهت عدتها، وبعد ذلك وطئها، بعد ذلك وطئها لكن ناسيا، إذن فما هو حكمه بالنسبة للتأثيم؟ أولا ساقط، وكذلك لا يقام على الحد، لا يقام هناك الحق داخل حق الله حق المخلوق. ولن نعم تخيل شيء 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 أن سبحانه، إذا إنسان مثلا طلق زوجته وبعدما انتهت عدتها من فرضتها، لا يجوز له بعد ذلك أن يستمتع بها إلا إذا كان يعني الطلقة الأولى أو الثانية، فلا بد من عقد جديد. نعم. ولكنه وطئها ناسيا، قيل له انتهت عدة، وهو الله يقال أحصل عدة، وهو ربما يعني أخطأ في الحساب ونظرنا بأنه ما زالت عدة وكأنه نوى إرفعها فإذا به وطئها، وهذا كان من النسيان. نعم. وكذلك فيه حق المخلوق، المرأة التي وطئها لا حق النسب والإلحاق إن هذا ابنه. نعم. وحق الله عز وجل يسقط، الذي هو إقامة الحد عليها.
إلى أن قال الفصل الثاني في حكم المكره وهو نوعان، أحدهما من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع، كما حمل كرها وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع من دخوله، أو حمل كرها وضرب به غيره حتى مات ذلك الغير.
هذا هو كأنه تضمن كلامه هنا قسمان من الإكراه. الإكراه العام الذي مشهور أنه إكراه صح، ولكن هناك إكراه يسمى إجزاء. الثاني ذكره هنا ذكر قسمان، قلنا من الإكراه. الإكراه الذي نعرفه نحن نقول إكراه. الإكراه هو أن يسلب الشخص جزء كبير من إرادته وقدرته، جزء كبير ليس بعضها فقط، جزء كبير حتى يكاد أن يكون الشخص مدفوعا إلى الفعل دفعا، هذا يقال له مكره. والإكراه على كل حال يعني جيد أن نعرف شروطه، هناك أشياء تشترط للإكراه. سيسمى الأشياء نذكرها. قلت أن يكون هناك أشياء تشترط للإكراه، مثلا أن يكون الشخص الذي أكرهك قادر على إنفاذ ما أكرهك به، ولا يكون الإكراه مجرد السب فقط أو الشتم أو الطعن فيك ونحو ذلك، ليس هذا إكراه. إكراه هددك بضرب أو بسجن أو بقتل أولادك أو بحبسك، هذه الأعمال التي نعم الشخص إذا فعلت له من قادر على فعلها يقال أنه وقع تحت إكراه. الذي أكرهك عليه إذا كان قولا فلا بأس، وأما إذا كان فعلا فانظر، إذا كان يتعلق بحقوق الآخرين فلا. إذا قال لك مثلا أقتلك إن لم تقتل فلان، أقتلك إن لم تقتل فلان، إذن هذا نعم إكراه صح، ولكن ليس يسوغ لك أن تقتل فلان، لا يجوز أن تقتل فلانا لأجل أن تنجو بنفسك، لا يجوز. إذن الإكراه بهذه طيب شيء من الصوت مذكور الآن نعم يسمى إكراه. والشخص إذا فعل ما أكره عليه تقدم أن قلنا بأنه ولو في التوحيد الكفر، الله عز وجل من كفر بالله من ذي إيمانه إلا من أكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان معناها معذور، ولكن من شرح بكفر صدرا فعليه غضب من الله. إذن فهذا معذور في هذه الحالة حال إكراه. وأما الإرجاء الذي هو سلب الإرادة بكل، إجابة على مثل شخص يرميك من شاهق تسقط على شخص ويموت ذلك الشخص الذي سقط عليه، إذن فأنت في هذه الحالة الحكم ليس حكمك أنت، حكم ذلك الشخص الذي رمى بك، وإنما أنت في هذه الحالة يسمى إجزاء. نعم واصل. مثال وهذا اللي ذكرته الآن. هذا هو رمى بك بمعنى أنك أنت تسأل، أنت الشخص قتل بسبب سقوطك أنت عليه، قتل هو بسبب سقوطك عليه، ولكن أنت ما كان لك أنك تنحاز هكذا ولا هكذا، أنت مروي في الهواء يمكنك أن تقع على أي شيء، وقعت على شخص فمات ذلك الشخص، لا ينسب إليك أنك أنت قتلته، حتى وإن قيل هذا قتلته نقول ملجأ. نعم. أو كمن مثل فتح فم شخص ويعني أمسك له يده وربطه وصب له الماء في فمه بحيث لا يستطيع أن يتحرك. نعم نعم لا 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 أنت الذي قتلت. تقصد أنت مثلا يعني أنه ممكن جدا في الطريق كأنه ضيق عليك بحيث أنت وجدت نفسك يعني اصطدمت بشخص آخر، أنت يمكنك أنك توقف السيارة ووقف الدرج، فلا ممكن تمشي بها في اتجاه آخر، وكثر يعني هو وقع الضرب كل هذا ممكن في كونك يعني تمشي شخص مضروب لأنه معنى تثبت إرادتك بكل معنى لا يمكنك أبدا أن يكون عندك أي جهة تمشي إليها لتسلم من الفعل. نعم 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 والقتل خطأ يقال بمباشرة الفعل بسيارتك أو بنفسك تباشرة الفعل ممكن صح تكون هناك أشياء قد تخفف عنك العقوبة لكن أنت صاحب الفعل مع ممكن جد تكون أخطاء حتى لذلك الشخص ذلك الشخص الذي مر في الطريق نعم ممكن مر بحيث أنت يعني استغربت كيف الشخص ذي مر وضحيان نعم إلى آخر فأنت تكون في هذه الحالة وأنت الذي قتلته لأنه في الحق قد يكون من حيث مثلا الفعل هو المخطئ هو المخطئ في ما فعل لكن أنت المخطئ في القتل الذي من كان ما فهمت يكون متسبب أنت تقصد يعني يعني أنه شخص آخر دفع لكل حال الذي دفعه ما أدري حكمه لكن الذي قتله بالسياق هو الذي قتله لكن ممكن أكون حالة كلها ممكن تسجل تحقيقات تسجل هيئة تحقق عندها خبرات حوادث المرور حوادث السيارات ونحو ذلك من الشيء واصل
أحدهما من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع كما حمل كرها وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع من دخوله
كمن حمل كرها
كمن حمل كرها وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع
هذا هو الإجراء هذا هو الإجراء حمل كرها وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع معنى كان حلف على أنه ما يدخله ودخله يعني بالقوة بحيث ما يستطيع إلا أن يجد نفسه داخل المكان الذي حلف على الامتناع من دخوله نعم
أو حمل كرها وضرب به غيره حتى مات ذلك الغير ولا قدرة له على الامتناع أو أبجعت المرأة ثم زني بها من غير قدرة على الامتناع فهذا لا إثم عليه بالاتفاق ولا يترتب عليه حنث عند الجمهور وقد حكي عن بعض السلف كالنخعي فيه خلاف ثم قال النوع الثاني من أكره بضرب أو غيره حتى فعل فهذا الفعل يتعلق به التكليف
إذن الأول لا يتعلق به التكليف أصلا لأنه معدوم معدوم الإرادة والقدرة وأما هذا ففيه جزء قدرة وإرادة نعم
فإنه يمكنه أن لا يفعل فهو مختار للفعل لكن ليس غرضه نفس الفعل بل دفع الضرر عنه فهو مختار من وجه غير مختار من وجه ولهذا اختلف الناس هل هو مكلف أم لا واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يصح له قتله فإنه إنما يقتله باختياره وافتداء نفسه بقتله هذا إجماع من العلماء المعتد بهم ثم ذكر بعد هذا أن الإكراه على الأقوال معفو عنه لا يأثم الإنسان إذا أكره عليها وأن الإكراه على الأفعال فيه خلاف بين العلماء انتهى كلامه رحمه الله تعالى
كلام ناجح الحمد لله
والحاصل أن الإثم مرفوع عن هؤلاء الثلاثة وأما الضمان إذا أتلف نفسا أو مالا فيضمنون، لأن الضمان مرتب على نفس الفعل والإتلاف.
إذن فيضمنون بقيت صفا يضمنون لا إذا كان غير مأذون لهم، غير مأذون لهم فعلا، وأما إذا أذن لهم في الفعل فلا ضمان عليهم،
لأن الضمان
نعم لا هو ذكره هنا قالوا أما الضمان لو حصل الإثم مرفوعا أو الضمان إذا شاف الإثم لا لا نعم صح نعم هذا الإكراه، هذا إكراه كلام على الإكراه، لا إكراه إما أن يكون إلجاء فلا ضمان فيه، وأما إذا كان إكراها ليس إلجاء فيه ضمان. قال قال وأما الضمان إذا أتلف نفسا أو مالا فيضمنون، لأن الضمان مرتب على نفس الفعل والإتلاف. قال والحاصل أن الإثم مرفوع، الإثم مرفوع عن هؤلاء الثلاثة، وأما الضمان إذا أتلف نفسا أو مالا فيضمنون، لأن الضمان مرتب على نفس الفعل والإتلاف سواء قصد أو لم يقصد، وأما الإثم فمرتب على المقاصد. نعم إذن كذلك نقول هنا أيضا أن الضمان بالنسبة لمن هو مأذون له فعل غير إكراه الحال، ليس في إذن ولا غير إذن، لكن إذا كان مدام وذكر الثلاثة هنا فنعود إلى التفسير السابق، إذا كان مأذون له فعل فلا ضمان، أصل الضمان ينافي الجواز. نعم الضمان ينافي الجواز إذا وهذه نفسها قاعدة، هذا قاعدة من القواعد تجدونها، الضمان ينافي الجواز. الشارع إذا أذن لك في فعل، ودليله كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه إذا رأى شخص ينظر من الباب فإنه يفقع عينه، إذا انفقأت عينه فإن الشارع أذن فلا ضمان على هذا، ينافي الجواز. جواز جواز الشرع، جواز الشرع نفي الضمان. نعم يعني جواز مراد به أن الشرع أجاز لك أن تفعل، ولكنك أنت عندما أردت أن تمارس هذا الجواز أخطأت في التقدير مثلا، ففعلت ما ترتب عليه مثلا لو كان في غير هذا الفعل لقيل لك الضمان فلا ضمان عليه. نعم وصل.
يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، يعني أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا.
هنا قاعدة، كذلك قاعدة لكن ليس من قواعد الفقه، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هذه كذلك عبارة وافية بالغرض، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال، وهي أظن كذلك واضحة من خلال قراءتها. نعم وأمثلتها كذلك سوف نذكرها. المراد بالتبع هنا ما لا ينفصل عن غيره ولا يستقل بوجوده، إذن هذا هو الذي يسمى التبع. التبع نعم، إذن هذا التبع يثبت له هو في حال التبعية ما لا يثبت له وهو مستقل من الأحكام. يعني قال ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت، يثبت في التبع لا إذا استقل، لا إذا استقل فإنه لا يثبت له من تلك الأحكام. نعم ماذا؟ ذكر هنا مسائل الأحكام منها في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، ذكر مسائل الأحكام منها في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. فكل حال قد يستدل لهذه القاعدة بقوله تعالى أو التابعين غيري أو غير للربة من الرجال والنساء. نعم أو التابعين غير الله عز وجل ذكر أولئك الذين يدخلون على النساء، ذكر التابعين تابع معناها كل حال عبارات مختلفة من هذا التابع أشخاص ممكن جدا قد يكون عمره 10 سنوات أو 12 سنة لكنه شخص يعني تابع لك تبعية ممكن خدمة يخدمك في بيتك ولرب وكذلك يشترط لا يكون منه يعني معرفة ب يعني النساء وله تطلع إلى النساء وله ربما حرق بكذا بأمور النساء يكون هذا الشخص مغفل لا يفقه من أمور النساء شيئا فربما يعني أحرج أن يبقى معك أو يكون ربما يدخل عليك في أوقات معينة من لا يدخل عليها غيره نعم ويختلط بأهل البيت نعم من أجل هكذا حاله أنه تابع لك نعم فهذا إذا كان في غير هذه الصورة بمعنى إذا كان مع شخص آخر ليس هو من توابعه لا يقال هذا الكلام أن هذا بالنسبة له تابع له يكون له هذا الحكم فإذا استقل ما لو كانت هذه المعاملة مع غيره لا يستباح له هذا الشيء على جنوب نعم قلت يستدل بهذا كل حيوان كان نعم واصل وكذلك ممكن يستدل بقوله كذلك الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم الأمة أيضا تتبعه في كل خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم فنحن تبع له في ذلك تبع له في ذلك ونحن إنما يحصل من هذا ما دمنا يعني أتباع النبي صلى الله عليه وسلم واصل
يعني أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فإن من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد وفي حال التبع لغيرها فلها حكم إذا انفردت ولها حكم إذا تبعت غيرها
نعم إذا لها حكم إذا انفردت ننظر في حكمها يجوز ولا لا يجوز لكن إذا كانت تابعة لغيرها فيكون حكمها حكم ذلك الغير الذي تبعته نعم أصلا
فمن ذلك في البيع لا يجوز بيع المجهول استقلالا ويجوز إذا كان تبعا لغيره
نعم أن المجهول الأصل فيه من شروط البيع ومن أركان البيع أنه لا بد لا يعتري المثمن جهلته كذلك لا يعتري الثمن جهلا مثل مثلا قال لك أنا أبيعك هذا الكتاب ب مثلا 20 دينار إذن 20 دينار معلومة هذا الكتاب كذلك معلوم اللي ما يكون معلوم على الأقل بعينه معلومة صفته هذا هو الذي يقع عليه البيع إذن الجهالة تنافي هذا الشرط إذن في المجهول لا يجوز أن يباع لكن إذا كان تبعا لغيره ومثل قال
فمن ذلك في البيع لا يجوز بيع المجهول استقلالا ويجوز إذا كان تبعا لغيرك
نعم.
والجهالة
أساسات الشيطان مجهولة أنت لا تدري يعني هذا البيت الذي اشتريته كيف هي أساساته التي وضع عليها ابن هنا في الأرض لا تكلف أن تنقب عنها وتنظر حتى تشتري إذن أساسات الشيطان تبعا للشيطان نعم تباع لكن إذا كان شخص مثلا بل كان نبيعك هذا الأرض وراه الأساس الدحكين بل من الأساس الدحكين هي يعني مختفية ويعني مغمورة التراب لا يقع البيع عليها أبدا وما اختفى تبع لما ظهر كذلك أيضا واصل
كأساسات الحيطان وما اختفى تبعا لما ظهر والحشرات لا يجوز أكلها منفردة ويجوز أكل الدود ونحوه تبعا للثمرة ونحوها
نعم إذن هذا كذلك أمثلة صحيحة مشهورة معروفة الحشرات لا يجوز الشخص أن يجمع من جبل التمر يفتحها ويحط لك اللي فيها من السوسة واحدة إذن نكاسة لك مثلا ويقول لك أنا بغي أكل واحد هذا لا يجوز ولكن كونك تأكلها ولا يجوز لك أن تأتي بدودة مثلا كرموس الدلاف في التمر لا هي في حقها تابعة لما تولد منها مثلا الدود الذي يكون في التمر تأكله سبع التمر لبن والوراء كل حال أمر آخر إذا تكلمت مثلا على تتقزع لكنهم لا يلحقوا حرج لأنه في حق هذه تسمى من المستخبثات الله قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم إذا رأيت الدجاجة تشكر طبعا لا تأكل ولكن هي عندما تكون في ثمرتها التي تولدت منها كان الناس قديم يقول الدود من عدو دود من عدو لا يشكل أنه ينزعه لا يشكل إذا أراد شخص أن ينزعه بل ربما حتى لا يأكل الثمرة التي فيها الدود إنه يتغير حاله ونحو ذلك بل ربما ممكن بعضكم إذا سمع بكلامه يقول تخطص الطبقة لا يحب أنه يسمع ذلك نعم ولكن أقصد يعني أن الحكم ثابت ليس تابع لحالات أشخاص لما يتقززون ونحو ذلك أما إذا ولكن هذا كل حال ما أعرف صحة اسمعوا لا أعرف صحة واصل
ويجوز أكل الدود ونحوه تبعا للثمرة ونحوها
إذا تبع وأما كونك يعني تخرجه منها وتأكله فلا نعم والنحل نعم
والنحل في ذبابه والطلاق لا يثبت بشهادة النساء
نعم
النحل
أنا الذي أسألك أنا لا أعرف النحل إلا هذا النحل الذي في الصورة فقط والمعنى هذا في شهادة الصدر ماذا يؤكل منهما يجوز أكل النحل يظن كأنه النحل يقصد العسل العسل نفسه يؤكل في ذبابه الذباب يقصد النحل نفسه الذي نقول نحن النحل هو هناك أنه سماها الذباب لها أنت مشكلة
النحل
أظن ربما يريد بهذا عسله وذبابه هي نفس النحلة إذا كان هذا على العلم الذبابة هي في حقها النحلة ليش النحلة نفسها ليش ذبابة ولكن النحلة نفسها ذبابة تشبه الذبابة أقول ما هكذا في النحلة العسل في النحلة معناها أنت تأكل العسل في داخل النحلة طبعا نحن بيت طبعا مقصود أنه تشعر أنه تمتصه منها كما لو أن إنسان يأكل ممكن جدا يجد عسل هكذا فيأكله ممكن جدا يجد فيه شيء من الذباب النحل مكسر مقطع فيأكله ويرمي مثلا ببقايا التي يجدها فيها العسل قد يكون منها نفسها النحل نفسها مكسر داخل العسل نحل صغير داخل العسل مع الشهد نعم هو يتبع يأكل تبع لها مزيف نعم وصل
والطلاق لا يثبت بشهادة النساء فإذا شهدت المرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها انفسخ النكاح تبعا لقبول قولها في الرضاع
لأن الطلاق لا يثبت بشهادة النساء نعم هكذا الحكم المرأة وحدها فقد تشهد على أن زوجها طلقها لا يثبت لكن إذا شهدت المرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها انفسخ النكاح أو ثبت الطلاق وفي حق فسخ الطلاق لكن شبيه به في الحكم كل منهما فسخ إذن امرأة جاءت إلى رجل مع امرأته وقالت لهما إنني أرضعتكما في حقها كما قالت كيف وقد قيل انفسخان مباشرة منها. لكن هذا تبعا ولكنه استقلالا لا يكفي. نعم دليل أو التابعين غير أولي الأمر كذلك من أدلة أيضا أدلة كل حال لا تنحصر والجزئيات كذلك لا تنحصر. نعم نعم ها ماذا يفيد ويثبت ماذا أنت لماذا تقول يجوز قد يكون يحرم يحرم شيء مثلا تبعا وقد لا يحرم استقلالا يعني يثبت من يثبت بالأحكام بالتبعية ما لو استقل لم يثبت ذلك الحكم لماذا؟ وجه الدلالة خليني أفكر على وجه الدلالة تريده ماذا تريد صح زكاة الجنين في هذا المثال بالضبط هي زكاة أمه بمعنى لو أن مثلا شخص شق بطنها ولا دعنا هذا مثال ممكن دعنا هذا الذي سوف أمثل به إذا يعني ذكيت أمه لا تستوي لك ذكيته لا لو هل لابد أن يقول مثلا شخص هو لا يكفي في زكاة أمه نستدل له بهذا ما زلت مع سؤال مع سؤال سماء ماذا قلت ليس لازم أن يكون لها حكم كذا ليس لازم أن يكون موجود حكم ثاني لا هو يريد مثلا قال هل له حكم آخر عندما يكون مستقلا هو عندما يكون مستقلا حكمه كحكم أي شخص لكن عندما يكون تبع لأمه تغير حكمه نعم ماذا؟ أو لما كذلك خرج منزل صغيرا ممكن قبل أن يستتم خلقته وهو باعتبار ما كان يقال له جنين نستوي مثلا أن خليني كم العدد ولا بد قلت مثلا إذا كان جنين ولد قبل أوانه ثم مات ثم ذبحنا أمه هو بغير صورة التبعية له إذن وأما إذا كان داخلها وذبحنا أمه نكتفي بذبحها عن ذبحه ما هو الذي يتوضح أنا مثل الاستقلال مثل التبعية استقلال يقولنا مثلا خرج جنين قبل أوان خروجه بلحظة مثلا قليلة قبل أن يولد فهنا في حق ما زلنا نقول أنه ليس تابع مستقل لأنه ما زال تابع لأمه صراحة حتى في صورته لا نذبحه لا كلمة جليل لقرب العهد بالخروج سميناه تبع لك في الفترة التي كان فيها جليل. تفضل عاد. لا هذه صورة لعلها تكون تفصيل آخر في الحلقة صراحة. ممكن بعضهم لا يكتفي بهذا الحديث ذات الجنين ذات أمي، بل ربما يقصد فيقول هذا إذا أشعر، يعني نبت في الشعر، وما إذا كان صغيرا بحيث لم يفرق بين سنه داخل بطن أمه التي ينفع فيها ذات أمه، وبين السن الذي لا تنفع فيها الذكاء، وإنما يفتقره إلى ذكاء مستقل. نحن على القول بالإطلاق بأن ذكاء الجنين ذكاء أمه، فهو تابع لهذه الذكاء. نظن هذا واضح. نقول بعبارة أخرى، لو أن شخص مثلا قال هذا برأي حامل ويتكلف أن يذبح أمه ثم يسارع إلى ذكية صغيرة، نقول له زكاة الجنين زكاة أم، فهو إذا ماذا نعبر بالتعبير في هذا الموضع؟ نقول تابع لها هذه العبارة، وهذا هو الذي نريده. واضح؟ لا مثال استقلالية قد فقط في المثال ممكن يعني يكون ملابسات أخرى تمنع من تصورها، لكن نحن نتكلم على صحة القاعدة فقط. القاعدة صحيح حتى وإن كان في هذا المثال يعني يصعب مثلا أن نجد صورة غير الصورة التي هي هو فيها تابع، كما مثلا تصورناها في التمر في ديدان ونحو ذلك، بحيث الديدان يمكن أن تكون موجودة وحدها والتمرة مفصولة عنها، ليس فقط أمر ليس يتعلق بالمثال. المثال الحمد لله شواهده في غير هذه الصورة كثيرة ومتكاثرة، حتى قال بعضهم يمكن يصعب حصر جزئيات، حتى أن هناك قواعد أخرى تتفرع عن هذه القاعدة. يقول مثلا التابع لا يفرد بحكم، التابع لا يفرد بحكم، وإنما حكمه يكون كذلك تابع، أو يقول مثلا التابع، أو يقول إن التابع يسقط بسقوط المتبوع، أو يقول إن التابع لا يتقدم على المتبوع، لا أخذ ها؟ لا نعم. قال مثلا من ملك شيئا ملك توابعه ولوازمه، الإنسان مثلا اشترى دار مفهوم الدار على ماذا يطلق؟ يطلق على كل ما ليس من أساس متنقل متحول، بل مثلا هذه القاطعات وهذه مثلا هذه البريزات، وهذا مثلا ليس كلمة السلف هذو كيفات، هذا كله تابع البيت. مثلا واحد قال انا بعت لك الدار بالصحة اللي بغى من ناحية الكلاج مثلا اشرب مثمر قد تكون محل اتفاق، قال انت اشرب انا احتاجها، انا بعت لك دارا اما اشجارها فقد تكون يعني قد تكون تقبل لانه ليس مفهوم الدار مثلا تكون اشجارها، ولكنك اشياء يعني داخله دخول واضح فهي تبعا للبيت تبع، بل ربما قد يذكرون ان حريم الدار تابع له اذا كان حريم. هناك دار مثلا احيانا يكون عندها مسافه ليست من الطريق وليست من شخص اخر، وانما هو حريم للدار، حريمها بمعنى مساحه ليست مبنيه، ولكن اذا اراد مثلا شخص يوقف سيارته قد يطلب يشعر بانه يطلب استئذان، وانك انت كذلك اذا جاءك ضيف في تخرج الفراش الى هذا المكان الذي هو الحريم، فانت اذا اشتريت ارضا تبغى الحريم، بل اذا احييت ارضا وكان لها حريم كذلك يكون الى اخره. كيف لها القاعده هذه مستعمله كثير جدا. وهو التابع لها كذلك، بل وكذلك الارض من قاعدة على كل أهل الفروع قلنا التابع تابع. نعم 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 تابعة له ولا مفهوم للساحة بدون مسجد بل يعني المعروف عند الفقهاء أنه لا يجوز الصلاة فيها إلا بعد امتداد المسجد هي إنما هي امتداد المسجد نعم نعم والله في حق خطأ خطأ أن يسمعوا كثير الناس يفعلونه بل المفروض المفروض أنهم لا يصلون خارج المسجد خارج المسجد إلا إذا مثل المسجد لكن إذا كان في ساحته فيما إذا كان بسبب الحرارة وأما إذا كان لا في الشارع لأننا رأينا بعض الأماكن ليس ساحة مسجد الشارع فقط مكان مثل مساحة فقط ليس ساحة مسجد لا تبع له لا مبنى ولا معنى المسجد مغلق وعنده مفتاحه وعنده كذا فهم يعني ممكن ينفون أن يشعلوا المكيفات وذلك فيتركوا المسجد مغلق يؤذنون فيه وقت ثم يخرجون إلى خارج المسجد ويسجد لكن إذا كان ساحة تابعة للمسجد تبعية واضحة لكنها تنحي في المبنى فعسى ولعل إن شاء الله تكون يعني كل مسجد لكن التي خارج المسجد التي تابعة له مسجد نعم هذه مساحة مبنى تابعة له نعم هي الآن فقط هي جزء لم يبنى فقط ولا المسجد ممتد حتى إلى الطريق هذه مساحة المسجد هذه المساحة المبنية منه جزء فقط إلا هو حتى فيما نعلم على كل حال من المعلومات والظاهر كذلك حتى من حيث البناية ترى أنها يعني فيها إحاطة تبين يعني الأرض التي هي تابعة للمسجد لا أحكام لزمان نعم سوق قصر نعم 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 الحريم له حكمه وحريم لها فكرنا الآن قلنا مثلا إذا اشترى إنسان دارا لهذه الدار حريم فتلك فذلك الحريم تابع لتلك الدار نعم ويباع إذا بيعت يباع معها يباع معها أقصد أنه يعني لا يباع هو نفسه مستقل من يجوز واحد يقول أن بيعت للحريم في الإشتراك وفي الحق حريم لها يباع معها ولكن لا يباع منفردا بل يذكر في ذلك حتى أن الإمام الإمام تابع له المأموم مكان وزمان فلا يجوز أن يتقدم عليه كما لا يتقدم عليه مثلا في تكبير الإحرام قبله أو السلام قبله وكذلك يتقدم عليه في المكان التابع لا يتقدم على المتبوع إذا إذن قلنا هذا قاعدة لكل حال قاعدة مشهورة وكثيرة الاستعمال نعم يصح الاقتداء ويصح حتى رؤيته لكن الإمام لا يرى الإمام فالإمام لا يراه كيف يصح الاقتداء له بل لعل كلمة الإمام أخذت من الأمام الإمام حتى في كل شيء يكون لابد أن يكون أمام من أمه لا العكس لا تستدل به على المسلمين أن المسلم ابنه تابع له معلش طبعا أعطيك المسلم المسلم ابنه تابع له تابع له رغم أنه لم يظهر عليه أي شيء يدل على إسلامه ولكن لما كان أبوه مسلما نحكم للطفل بأنه مسلم كذلك تبع لأبيه ولقوله كذلك صلى الله عليه وسلم من كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يجسان إذن فهو مسلم يكون مسلما بهما أما المشرك أما المشرك نعم ف إطلاق القول بأنه هو مشرك كأبويه يمكن أن يقال إذا هما أيضا أعمل فيه، وإلا فهو في حق المفروض أنه على الفطرة، الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس جميعا، لكن هذه الفطرة لم تستهي إلى إظهار وإلى خدمة حتى يعني تتواصل كما خلق الله عز وجل. يعني يمكن صحنا نقول لقول المستقبل نعم، يمكن نقول المستقبل، وأما أحكام الآخرة فشيء آخر، أحكام الآخرة يعني نعم. لماذا تريد أن توقعنا في منزل المنزل؟ هو نقول على الأقل أنهم على الفطرة، على الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس جميعا وأقرب لكم بحال، والحديث يدل عليه، كل مولود يولد على الفطرة، إذا هو بلغ الحد الذي يعمل فيه أبواه يمكن أن يكون يهوديا، يمكن أن يكون نصرانيا، يمكن أن يكون مجوسيا إلى آخر الكلام. ولقوله كذلك تعالى في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء، حنفاء نعم، فاجتالتهم الشياطين على الفطرة. صح الأبيات الجديدة ضربت هو مسائل الأحكام منها في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، نعرف نتركه كذلك الحصة القادمة التي ستكون يوم السبت إن شاء الله، هذا المسيح حقا جمعة السبت إن شاء الله. قال: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، وألف فيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النهي تعطي العموم أو سياق النهي، كذا كمن وما تفيدان مع كل العموم، يا أخي فاسمعا. ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. ماذا؟ هي الإشكالية. ومتلف معلش أعيد أبيات: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد أو خلل، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليب، والنكرات في سياق النهي تعطي العموم أو سياق النهي، كذا كمن وما تفيدان مع كل العموم، يا أخي فاسمع. ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. ها؟ وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. ومتلف مؤذيه ماذا؟ ضرر مؤذيه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.